بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فهذا مجلسنا 24 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله. وقد وصلنا إلى فصل في الكلام على الإيمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الإيمان. قال رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الإيمان: إيماننا قول وقصد وعمل. والكلام على الإيمان في أمور: أولا، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ وهذه مسألة مهمة، والجواب على ذلك أن نقول: إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، فهما من باب إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا لا نقول الإيمان غير الإسلام، ولا نقول الإيمان هو الإسلام، لأننا إذا أطلقنا أخطأنا، فلا بد من التفصيل على النحو التالي: فإذا ذكر في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنهما ذكر في سياق واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا. مثاله قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟ فنقول: قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ومما علمهم الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان والإسلام، لأنه أفرد أحدهما عن الآخر. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهنا يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين ولا شك. فإن قال قائل: قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نعم، هذا إيراد الشبهة على اختيار الشيخ. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة: هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متبينان؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بأن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما وانفرد في الذكر دخل فيه الآخر. وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى إنما ترجيح لقول، وإلا فالمسألة قد اختلف أهل العلم فيه. فمنهم من قال الإسلام هو الإيمان، ومنهم من قال بأن الإسلام غير الإيمان، وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يجتمع به القولان. فإن الذين قالوا الإسلام غير الإيمان استدلوا على ذلك بأدلة هي التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها، كما في حديث جبريل. والذين قالوا الإسلام هو الإيمان أخذوا بأدلة، منها ما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا كان القول بأن بينهما عموما وخصوص، بأن بينهما عموما وخصوصا، بمعنى إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فهما متغيران حيث اجتمعا، وهما يدخل أحدهما في الآخر حيث افترقا. وبهذا تجتمع الأدلة كلها الواردة في الكتاب وفي السنة كما ذكر الشيخ رحمه الله. فمما يدل على أصل التغاير، وأنه إذا اجتمع افترقا، وأن الإسلام له معنى وأن الإيمان له معنى إذا اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سألوا عن الإسلام وسألوا عن الإيمان، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلو كان الإسلام هو الإيمان من كل وجه ولم يكن بينهما تغاير لكان الجواب واحدا، ولكن اختلف الإسلام هنا عن الإيمان. وكذلك أيضا في أحاديث كثيرة، منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا، أعطى الناس وترك رجلا، يقول سعد هو أحب الناس إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال سعد فعاد فغلبني ما أعلم منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يفتنه، خشية أن يكبه الله في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا غير بين الإسلام وبين الإيمان. وتأتي نصوص إذا افترق اجتمع، كنص وفد عبد القيس كما في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان؟ ثم فسر ذلك بالإسلام والشرائع. فدل هذا على أنهما إذا افترقا اجتمعا، أي إذا ذكر أحدهما في النص فقط ولم يذكر الآخر دخل فيه الآخر، كما استدل الشيخ هنا ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني والإيمان، لأن في حديث جبريل بعدما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فأطلق على كل ذلك الدين. إن الدين عند الله الإسلام، والمعنى الإيمان، فهو الإسلام والإيمان، فكله دين من الله سبحانه وتعالى، كله دين. فهذا القول به تجتمع الأدلة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي الإسلام والإيمان. فما ذكره الشيخون رحمه الله تعالى إنما هو ترجيح، وإلا فهناك من قال بأن الإسلام هو الإيمان، وهناك من غير بينهما. والصحيح الذي تجتمع به الأدلة أن يقال بينهما عموم وخصوص. فالذي قال الإسلام هو الإيمان أصاب من وجه، وهو ما إذا افترق، والذي قال بأن الإسلام غير الإيمان أصاب فإن الإسلام غير الإيمان إذا اجتمعا. نعم. فأورد الشيخ عن نفسه هذا الاستشكال. فإن قال قائل
قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فما الجواب عن هذه الآية؟
المغايرة بين الإسلام وبين الإيمان. نعم.
فالجواب أنهما هنا ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما.
طبعا هذا الإشكال ما يرد على كلام الشيخ، لأن الشيخ قال في ترجيحه بأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فيكون هذا الدليل دليلا للشيخ رحمه الله تعالى ولا يورد عليه، لأنهما هنا اجتمعا في النص فافترقا. هذا من أدلة أهل العلم في أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، فهنا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان، لذا افترقا، فكان الإسلام له معنى وكان الإيمان له معنى. نعم.
فالجواب أنهما ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما، وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أو هم منافقون؟
يعني في قول الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هل هؤلاء منافقون؟ أسلمنا بمعنى أنه يحكم لهم بالإسلام الظاهر لكن ليس عندهم التصديق الباطن فهم كفار، أو لأن الله قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أو أنه هؤلاء ضعاف الإيمان فشهد لهم بالإسلام وانتفع عنهم كمال الإيمان الواجب وان تحقق لهم أصل الإيمان، فيكون قد شهد لهم بالأصل وانتفع عنهم الكمال. هل هم ضعيف الإيمان الذين شهد لهم بالأصل وانتفع عنهم الكمال، أو هم منافقون؟ قولان لأهل التفسير. نعم. فمن المفسرين
من قال إنهم منافقون وقالوا إن قوله ولكن قولوا أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا. ومنهم من قال بل هم مسلمون حقيقة لكن إيمانهم ليس تاما، لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما هذه تدل على قرب الشيء كما قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب، وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم، لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا. فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
إذن في المنافقين انتفى الإيمان كلية، لكن هؤلاء قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، ولما تدل على قرب الشيء، إذن عندهم إيمان ولكن ضعيف. نعم.
وهؤلاء لم ينفي الله الإيمان عنهم بل قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا القول الثاني أقرب من الأول وإن كان الأول محتملا. إذن هنا فرق بين الإسلام والإيمان.
نعم. وهذا الذي رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هؤلاء ضعاف إيمان، وذكر العلامة الشنقيطي قولين في هذا في الأضواء. نعم.
وقال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذه الآية استدل بها بعض العلماء ممن يقول إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة
يعني وكأن الإسلام هو الإيمان، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فذكر هؤلاء بالإيمان وبالإسلام فدل على أنهما واحد، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، من المؤمنين من المسلمين، إذن هم واحد. فهذا الدليل استدل به من لم يرى فرقا. نعم.
هذه الآية استدل بها بعض العلماء ممن يقول إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليست دليلا لهم، لأن الله قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، والبيت هو بيت لوط عليه السلام، ومن بينهم امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة، ولهذا قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي أظهرتا الإسلام وهما كافرتان، فامرأة لوط كانت كافرة هلكت مع قومها. فالآية فيها أن البيت مسلم، لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون، وعلى ذلك فليس في الآية دليل على ما ذهب إليه، بل نقول إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام، لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين وبين أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملها، ورسولهم بينهم يدعوهم
إلا البيت الذي هو بيت لوط عليه السلام. نعم. إذن فالبيت حكم له بالظاهر، لكن عند النجاة حكم لمن آمن منهم. نعم، هذا تفسير ابن كثير في فأخرج. نعم، وفي هذا فائدة، أكمل كلامه، وفي هذا فائدة عظيمة.
قال رحمه الله: وفي هذا فائدة عظيمة للدعاة في كل مكان، فإن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب الناس له، إن الناس له ويسمع ويطيع أمره، قال: إن هؤلاء الناس ليس فيهم خير، ولن أدعوهم مرة ثانية.
ولن أدعوهم مرة ثانية.
فهذا رسول بقي يدعو قومه ولم يسلم من القرية أحد، بل لم يوجد بيت مسلم إلا بيته. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وهو رسول يأتي بالآيات. أما نحن فإذا دعا الواحد منا ثم دعا ولم يجد استجابة كبيرة استحسر وغضب وتوقف، وهذا خطأ، والصواب أن ندعو إلى سبيل ربنا ونحن مأجورون على كل حال.
نعم، فما عليك إلا البلاغ، وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. والإنسان يفرح إذا كثر الأتباع، لكن لا يتوقف إذا قل الأتباع أو لم يجد أتباعا فيتوقف ويصاب بالإحباط، لأن دعوتك ليس مقياسها كثرت من اتبع، وإنما دعوتك مقياسها الاتباع وليس الأتباع. دعوتك مقياس نجاحها ومقياس صحتها، إنما متوقفة على الاتباع وليس على الأتباع. فإذا كنت أكثر أتباعا كنت أصح منهجا، هذا ليس بصحيح بالمرة، وإنما دعوتك صحتها متوقفة على الاتباع وليس على الأتباع، وفرق بين الاتباع والأتباع. فإن الذي تؤمر به أنت الاتباع، ولست تؤمر وتقاس دعوتك نجاحا وفشلا بالأتباع، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت نبيا ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن هناك من يأتي وليس معه أحد. وهذا لوط عليه السلام، قال الله عز وجل فيه: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن الدعوات تقاس بماذا يا أخواني؟ تقاس بالاتباع وليس بالأتباع. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يبقى لا ينظر كم عند هذا الشيخ، أين بركة هذا الشيخ، أين نفع هذا الشيخ، يدعو منذ 30 40 50 سنة وليس عنده أحد، ما اتبعه أحد، حتى أهله قد تنكروا له، حتى بلده قد تنكرت. لأن يا أخي أسلوبه فظ، أسلوبه غليظ، يا أخي شديد. والإسلام دين الوسطية، والإسلام يسر. ويقصدون بالشدة ماذا؟ ويقصدون بالغلظة ماذا؟ بيان الحق من الباطل، ووضع الفرقان، أي أنه لم يضع يديه في أيدي كل الدعوات الفاجرة، أي أنه لم يمالئ هؤلاء على دين الله سبحانه وتعالى، أي أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي أنه يحقق ما قال الله عز وجل في الاتباع والاتساء بنبي الله إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالناس مقياسهم مقياس، ورب الناس قد وضع في كتابه مقياسا آخر. في سورة الفاتحة قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقسم الناس من أول سورة في القرآن، قسم الناس في مصحف عثمان، وليست أول السور نزولا، هذه السورة التي نزلت من باب خاص، هذه السورة التي ما نزل
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. أعظم صورة أنزلها الله عز وجل على نبي من الأنبياء، أعظم صورة أنزلها الله على نبي من الأنبياء، لأنها إذا كانت أعظم صورة في القرآن والقرآن أعظم كتاب أنزله الله عز وجل، إذن سورة الفاتحة أعظم صورة أنزلها الله سبحانه وتعالى، أعظم صورة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فلم يجبه لأنه لا يعرف الحكمة، لم يجبه وفي صلاة، فلما أن فرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة فكرت أن أقطعها أو كما قال رضي الله عنها، فقال أما قرأت قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فانتظر أبو سعيد فلما أراد أن يخرج من المسجد قال يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فالشاهد من هذا أن هذه الصورة أعظم صورة، وهذه الصورة قسمان ونصفان، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن ما الدعوة؟ ما النصف الثاني؟ نصف كله هو نصف التميز، نصف التمايز. فإذا كان يوم القيامة يحصل التمايز وامتاز اليوم أيها المجرمون، فإن التمايز هذا نتيجة للتمايز في الدنيا، فانظر أين أنت في الدنيا فإن عاقبتك على نحو ما كنت في الدنيا، فإن كنت من أهل الحق فسوف تكون معهم في الآخرة على الصراط تسير معهم، وإذا كنت من أهل المغضوب عليهم ومن الضالين فأنت معهم. فانظر لنفسك، فإن هذا التمايز الذي يحصل في الآخرة إنما نتيجة التمايز يحصل في الدنيا. إذن الدعوات لا تقاس بالأتباع وكثرة الأتباع، ليس أحد أعظم من إبليس أتباعا، لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن الكثرة الكثيرة مع إبليس، والاستثناء إلا عبادك منهم المخلصين، وهم قلة بالنسبة لعموم الناس، قلة بالنسبة لعموم الناس، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا لله فأخلصهم الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهم كثر، نصارى، يهود، بوذيون، دروز، طوائف لا حصر له، كل طائفة تنقسم وتنشطر إلى طوائف. فهل يقال دعوة الإنسان تقاس بأتباعه؟ دعوة الإنسان تقاس باتباعه، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دعوة التي تسير على قال الله قال رسوله قال السلف، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبدأناه الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصلي جنة. الصوفية فقط يقولون طرق، حتى إن شيخهم الأعظم منصبه شيخ مشايخ الطرق الصوفية، شيخ لمشايخ الطرق الصوفية، كل هذا باطل. شيخ إيد الإسلام ليس فيه شيخ، طائفة لها منهج خاص غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رأس ضلالة ورأس حزب، والنبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيحين فاعتزل تلك الفرقة كلها. مشايخ الطرق والطريق واحد، وبالتالي فالاتباع عندنا للحق، وهؤلاء طرق كما قال بعضهم عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، بعدد أنفاس الخلق. إذن المقياس هو الاتباع وليس الأتباع، ولكن هذه النظرة قل من ينتبه إليها تماما، هي تساوي نظرة الغنى والفقر. فإن المستقر عند الناس أن من أغناه الله فقد أحبه، وأن من بسط من قدر الله عليه رزقه فقد أبغضه وكرهه، ولو أن الله أحب لأعطاه. ولهذا الناس يقولون أعطاه من الواسع، الله يحب هذا الرجل، أعطاه وسع عليه، أعطاه من الواسع. وقد يكون هذا من الاستدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن الاستدراج الاستدراج بكثرة الأتباع مع انعدام الاتباع أو قلة الاتباع. نعم. فإذا الذي ذكره الشيخ في هذه المسألة، هل الإسلام والإيمان مترادفان أم لا؟ كما قلنا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال هما متغيران، ومنهم من قال هما مترادفان، والصحيح الذي تجمع به الأدلة أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم. هذه الآية الأولى، قالت الأعراب أمنا. نعم. كلام الشنقيطي.
قال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى حول هذه الآية، قال في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعرابي وهم أهل البادية من العرب قالوا آمنا، وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وثبوت الإسلام لهم، وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وقد قدمنا مرارا أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح والإسلام الشرعي الصحيح
قاعدة، نفي الأخص لا يستلزم نفي
الأعم،
لكن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ولهذا قال تعالى لا تدركه الأبصار، فالإدراك أخص من الرؤية، فلما نفى الأخص ثبت الأعم، لا تدركه الأبصار، ولم يقل لا تراه الأبصار، ولو كانت الرؤية منتفية لقال تعالى لا تراه، لا تراه الأبصار، وبالتالي ينتفي الإدراك. إذا انتفت الرؤية انتفى الإدراك، لكن إذا انتفى الإدراك ثبتت الرؤية. ولهذا غير الله بينهما في الآية في قول الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا رب سيهدي، يعني لن ندرك، لكن حصلت الرؤية. فالنفي هنا لماذا؟ للأخص لا يستلزم نفي الأعام. نعم. يستلزم إثبات الأعم بحسب السياق. نعم.
قال وقد قدمنا مرارا أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل، فمؤداهما واحد كما يدل له قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة، لأن الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام، ولذلك وجهان معروفان عند العلماء وأظهرهما عندي أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي الصحيح، والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب. وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام، مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة على اللغوية. على
طبعا هذا كل الشيخ يمشي ضمن الضوابط والقواعد ويرجح وينفي ما قد يشكل، فإن الأصل الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية، والعرفية، فمتى وضع الشارع حقيقة شرعية فإنها تقدم على حقيقة لغوية. فإذا لم تكن حقيقة شرعية ووكل النص إلى الحقيقة اللغوية لجأنا إلى الحقيقة اللغوية على ظاهر لغة العرب. فإذا كان هناك حقيقة عرفية تخص هذا المعنى وأحال الشارع على العرف لجأنا إلى الحقيقة العرفية، لكن متى جاءت الحقيقة الشرعية قدمت على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة العرفية فيعمل بالحقيقة الشرعية. فهنا الشيخ يقول إنما حملنا الإسلام في الآية على الإسلام اللغوي، ثم أورد عن سيه إشكالا، كيف أحمل ذلك على الإيمان اللغوي والأصل أن الحقيقة الشرعية مقدمة والإسلام قد فسر بالشرع، معروف تفسير بالشرع الحقيقة الشرعية، فكيف قدمت أنا الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية مع أن القاعدة تقول بتقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية؟ ما الذي حملني على ذلك؟ هذا هو العلم يا أخوان، حتى ولو كان قولك مرجوحا، لكن المهم أنك تسير على وفق الضوابط. نعم.
وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح، لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر وأن توكل كل السرائر إلى الله، فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعا وإن كان القلب منطويا على الكفر. ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله،
ولهذا يطلق على المنافقين بأنهم مسلمون مع أنه قد تخلف الإيمان في الباطن. نعم.
ولهذا ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية في قوله ولكن قولوا أسلمنا، لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعا عن التنقيب عن القلب، وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاما لغة. ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية، أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فما استوى شدها جميعا وأرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عزبا زلالا وإذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات الاستسلام والانقياد، وإذا حمل الإسلام في قوله ولكن قولوا أسلمنا انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح فلا إشكال في الآية. وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون لأنهم مسلمون في الظاهر وهم كفار في الباطن. والوجه الثاني أن المراد بنفي الإيمان في قوله لم تؤمنوا نفي كمال الإيمان لا نفيه من أصله، وعليه فلا إشكال أيضا لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام، وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص. وإنما استظهرنا الوجه الأول وهو أن المراد بالإسلام معناه اللغوي دون الشرعي، وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر، لأن قوله جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدل على ذلك دلالة كما ترى، لأن قوله يدخل فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم كما أوضحناه مرارا، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب. فقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في معنى لا دخول للإيمان في قلوبكم، والذين قالوا بالثاني قالوا إن المراد بنفي دخوله نفي كماله، والأول أظهر كما ترى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة قالت الأعراب المراد به بعض الأعراب، وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك، وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية لأن الله بين في موضع آخر أن منهم من ليس كذلك، وذلك في قوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إنه إن الله غفور رحيم. وقوله
نعم. فالمهم حاصل كلام الشيخ رحمه الله عليه أنه ذكر القولين في الآية، قول من قال بأنهم منافقون وقول من قال بأنهم ضعيف إيمان، وهذا الحد لا يعكر على أصل الاستدلال وهو التغير بين الإسلام والإيمان، فإن الله عز وجل غير بينهما في القرآن، قال في الآية قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، إذا نفى إيمانا وأثبت إسلاما مما يدل على أنهما متغيران. لكن يبقى أن الحكم على هذه الطائفة الحكم عليها بالإيمان الضعيف أو حكم عليها بالنفاق، فقولان، والقولان كل قول له حظ من النظر، وإن كان الأقرب ما رجحه هنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من أنهم ضعيفوا الإيمان، لأن الله عز وجل قال ولما، ولم يقل ولم، وإنما قال ولما، الدالة على قرب الشيء، الدالة على قرب الشيء، مما يدل على أن الإيمان في قلوبهم ضعيف، أن الإيمان في قلوبهم ضعيف. نعم.
بكثير شو.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال هاهنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم لا ينعكس، فاتفق الاسمان ها هنا لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال.
نعم، يعني أنهم كانوا مؤمنين وكانوا مسلمين، هذا وجه ذكره الشيخ ذكره ابن كثير رحمة الله عليه، يعني إضافة إلى ما ذكره العلامة العثيمين. العلامة العثيمين ذكر أن البيت وصف بأنهم مسلمون على اعتبار من كان فيه ممن هو مسلم وليس بمؤمن، وامرأة لوط، إنما في النجاة حصلت النجاة للمؤمنين، فيبقى البيت باعتبار عام والنجاة هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار خاص، فالإسلام غير الإيمان. والحافظ ابن كثير يقول بأن كل مؤمن ماذا؟ مسلم، فأطلق عليه مؤمن وأطلق عليه مسلمون. نعم.
قال في نفس ذكر نفس الآية في سورة الأعراف في معرض ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم، ولهذا لما أمر لوط عليه السلام أن يسري بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد، ومنهم من يقول بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم، ولهذا قالها هنا إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين.
نعم.
ومنهم من فسر ذلك من الغابرين من الهالكين وهو تفسير باللازم.
نعم. نعم. إذا تعارضت حسب المطلوب، إذا كان المطلوب هو المعنى اللغوي نقدم المعنى اللغوي على العرفي، وإذا كان المطلوب المعنى العرفي كأن يأمر الشرع بشيء ولم يحده وأوكلك إلى العرفي قدمت الحقيقة العرفية، إذا أمر الشارع بشيء ولم يحده لجئ فيه إلى العرف إذا كان العمل بناء عليه، فنقدم الحقيقة العرفية. نعم. فعلى حسب المطلوب. نعم.
البغوي قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره فوجدنا فيها غير بيت أي غير أهل بيت من المسلمين يعني لوطا وابنتيه، وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. انتهى.
نعم.
شيخ الإسلام شيخنا سئل عن عبارة عدد الطرق إلى الله بعدد الأنفاس فصل فيها.
واضح بطلانه، واضح.
وفصل في المعنى يعني سطرًا.
نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يقول الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق، هل قوله صحيح؟ فأجاب إن أراد بذلك الأعمال المشروعة الموافقة للكتاب والسنة كالصلاة والصدقة والجهاد والذكر والقراءة وغير ذلك فهذا صحيح، وإن أراد إلى الله طريقا مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل والله أعلم.
نعم.
كلام شيخ الإسلام في الآخر. قال وقوله تعالى في قصة قوم لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه.
نعم. إذن هناك يكون التغاير، هنا يكون تغاير، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم الخلص، لوط ومن معه من آمن، وكان البيت ماذا؟ كان بيتا مسلما على اعتبار من كانت فيه من امرأته معهم، ولم يحكم للبيت بالإيمان لأن المرأة كانت فيه، إنما حكم الخارجين بالإيمان، فهذا ليس دليل على أن الإيمان والإسلام وأنهما غير متغيرين الآية، لا، بل تدل على التغير لأن الحكم على البيت غير الحكم على المخرج. وكما قلنا إذا عرفنا هذه القاعدة استرحنا، إذا عرفنا هذه القاعدة استرحنا، وهي أن الإسلام والإيمان بينهما ماذا؟ هذا التغاير النسبي، بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
قال أيضا في موضع آخر والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين ومن من وجد فيه، ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود.
تمام. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثانيا
هذا المبحث الأول في مفهوم الإيمان والإسلام، وقلنا بأن الذي تجتمع به الأدلة أنه ما افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
قال ثانيا هل الإيمان تصديق القلب وإقرار القلب
وليس القول بأن الإيمان هو الإسلام وأنهما لا يتغيران، هو قول يعني أهل البدع وليس قول لأهل السنة، بل هذا قول لأئمة من أئمة السنة إنهما واحد، هذا قول أئمة من أئمة السنة. نعم. فلا يبدع القائل به إذا كان ليس يلتزم أصول أهل البدع. نعم.
ثانيا هل الإيمان تصديق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط أو هو شامل للتصديق ومستلزماته؟
نعم. هل الإيمان هو تصديق القلب فقط وإقراره أو هو شامل للتصديق ومستلزماته؟ يقصد الإذعان بالقول والعمل، هل الإيمان محصور في التصديق أم يتعدى إلى التصديق العام، التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا؟ والجواب
أن الإيمان في الأصل هو التصديق بالقلب، فأنت عندما تقول آمنت بالله لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك، فالإيمان في القلب وهذا هو الأصل، لكن الإيمان شرعا أوسع من الإيمان لغة، وهذا من الغرائب لأن القاعدة المضطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي، فمثلا الزكاة في اللغة النماء وفي الاصطلاح مال خاص، والطهارة في اللغة النظافة، وفي الشرع نظافة خاصة، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع دعاء خاص، والحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد خاص، لكن الإيمان في اللغة التصديق ولا يشمل الأعمال الظاهرة، وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهرة. إذن فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغة على خلاف المعهود.
نعم، يبقى إذن القاعدة الأغلبية بأن المصطلح اللغوي يكون أوسع من المصطلح ماذا؟ الشرعي. لكن هنا في الإيمان المصطلح الشرعي أوسع، طبعا هذا على القول بأن الإيمان هو التصديق في اللغة، وليس الأمر كذلك. التصديق من الإيمان، ولكن ليس هو الإيمان مطابقة في اللغة، وإنما هناك تغاير بين مادة آمن ومادة صدق من أوجه، مما يجعل أن المصطلح مصطلح آمن ليس مطابقا لمصطلح صدق. وقد أوضح شيخ الإسلام هذا رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير وبسط الكلام فيه، والعلامة العثيمين رحمة الله عليه نفسه بيّن ذلك، وأن الإيمان في اللغة، أن مادة أمن في اللغة أوسع من صدق، لأنها تصديق يطمئن إليه، ولهذا يكون القول بأنه الإقرار والإنقياد هذا هو القول الذي أعم من مجرد التصديق، ولأنهما يختلفان من جهة التعدية واللزوم ومن جهة المقابلة، فمقابل صدق كذب لكن مقابل آمن كفر. فشيخ الإسلام ذكر أوجها عديدة تبين أن مادة صدق غير مادة آمن في اللغة، أي بينهما فروق وليست بالمطابقة. ثم إننا لو قلنا بالتصديق حتى في اللغة فليس تصديقا مجردا، إنما تصديق شامل، تصديق بالقلب، تصديق باللسان، تصديق بالأعمال، تصديق شامل، مما يؤكد أن المادة تختلف عن المادة، وليس بينهما ماذا؟ وليس بينهما التطابق، ليس بينهما التطابق، بحيث تكون هذه المادة كهذه المادة حذو القدة بالقدة، ولكن بينهما فوارق. ومن هنا أشكل هذا الأمر، ودخلت الشبهة على الأشاعرة الذين ربطوا الإيمان الشرعي بالإيمان اللغوي عندهم، فصروا الإيمان بالتصديق في اللغة وبالتالي جعلوا حقيقة شرعية، مع أننا لو قلنا لو كان الإيمان هو التصديق في اللغة فإن هذه الحقيقة اللغوية، فإذا جاءت الحقيقة الشرعية وجب تفسير الإيمان شرعا بحقيقته الشرعية التي فسرت الشريعة بها، لو سلمنا جدلا كيف وقد اختلفت هذه المادة في اللغة، فيكون الاختلاف راجعا إلى الاختلاف في اللغة والاختلاف ماذا والمعنى الشرعي الذي على خلاف ما فصلت به الأشاعرة. نعم،
شكرا كلام حافظ حكمي
في التصديق. نعم،
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول: ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عانوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا، واليهود لا. كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا.
هو يعني بيتكلم عن من قال منهم بأن الإيمان في الشرع هو التصديق، فليس قصده التصديق المجرد، هذا إذا قالوا، لكن كما قلنا بأن المبحث هذا يتكون من جزئين: الجزء الأول، هل الإيمان مادة أمنة هي مادة صدقة في اللغة بالمطابقة؟ الجواب تختلف، تختلف التعديات واللزوم، تختلف هذه المادة في المقابلة، تختلف في أوجه زادها شيخ الإسلام على 10 أوجه تقريبا في كتابه الإيمان الكبير. فتختلف المادة في اللغة عن هذه المادة، فإن هذا التصديق معه طمئنان وأمن، ولهذا فسر بماذا؟ بالإقرار والإنقياد. نعم. قال وعلى كل حال،
وعلى كل حال فالإيمان في الشرع يشمل،
لكن حتى لو سلمنا جدلا بأن الإيمان هو التصديق في اللغة، فالمعتبر هنا الحقيقة الشرعية، المعتبر هنا الحقيقة الشرعية. نعم.
وعلى كل حال فالإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل بالقلب، ويشمل أيضا ما يلزم منه من الأعمال الصالحة، والدليل على هذا قوله
صلى الله عليه وسلم. الإيمان في الشرع، فالشيخ سكت هنا لعله يعني ما أدري يأتي بتفصيل هذا، لكن الشيخ سكت هنا عن مسألة المعنى اللغوي، فقال الشيخ فالإيمان في الأصل هو التصديق بالقلب، فأنت عندما تقول أمنت بالله لا تحسن أنك أقررت في قلب فالإيمان كذا، إلى أن قال لكن الإيمان شرعا أوسع من الإيمان لغة، ثم تكلم إلى أن قال لكن الإيمان في اللغة التصديق ولا يشمل الأعمال الظاهرة، وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهرة، يعني مشى على هذا. لكن الشيخ في موضع آخر في شرح على الواسطية فرق بين، وفي موضع أخرى نبه على هذه المسألة، أن الإيمان ليس هو ماذا؟ ليس هو التصديق بالمطابقة. نعم التصديق من الإيمان، لكنه ليس تصديقا مجردا، ولهذا التصديق في اللغة معه ماذا؟ ما يطمئن إليه، ولهذا تصديق شامل، تصديق شامل، تصديق عام، هذا التصديق تصديق شامل، تصديق عام. نعم.
وعلى كل حال فالإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل بالقلب، ويشمل أيضا ما يلزم منه من الأعمال الصالحة، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله قول باللسان، وقال إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل قلبي.
وقال إماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح، والحياء عمل قلبي. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا اعتقاد قلبي. وفي القرآن الكريم،
إذن هذه المسألة الأولى هي مسألة مفهوم الإيمان في اللغة، هذا مهم جدا أخي عندها، لأنها كانت شبهة للأشاعرة، والأشاعرة أقاموا تعريفهم للإيمان الشرعي بناء على الإيمان اللغوي عندهم، فقالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، ولا يجوز لنا أن ننتقل عن الدلالة اللغوية إلى غيرها إلا بدليل، فحيث لا دليل فنبقى على هذه الدلالة اللغوية، وعندهم أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ولهذا لم ينتقلوا عن الإيمان اللغوي. هذه شبهة الأشاعرة، شبهة الأشاعرة في تعريفهم الإيمان بأنه التصديق، بأنه التصديق، ولم يدخلوا غير التصديق في الإيمان، لم يدخلوا غير التصديق في الإيمان بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا هو معناه اللغوي، ولا ينبغي أن ننتقل من معنى اللغوي إلا بدليل، ولا دليل عندهم عن الانتقال، فنقول الإيمان في اللغة أصلا ليس هو المرادف للتصديق والمطابق له، فإنهما يختلفان. والعثيمين نفسه قال هذا، هذا كلام العثيمين في غير هذا الموضع في الوسطية وفي غيره.
نعم. قال العلامة العثيمين
فيختلف الإيمان عن التصديق في التعدية واللزوم، تقول آمنت به، ما تقول آمنته، لكن تقول صدقته، تقول صدقته، ما تقول آمنته، تقول آمنت به، فيختلفان في التعدية واللزوم، واختلفان في المقابل، في المقابلة، فصدق يقابلها كذب، إنما آمن يقابلها كفر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية: الإيمان بالله. قال: الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد، وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح.
بل الإيمان، أن الشيخ ذكر هنا قال الإيمان هو التصديق، قال لكن الإيمان في اللغة التصديق ولا يشمل أعمال الظاهر، وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهر. إذن فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغة على خلاف معه. هذا الشيخ يقرر هذا هنا. نعم. لكن في وسط يقول
قال: وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح.
نعم.
بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به.
نعم، الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به. هو هنا قال رحمه الله تعالى:
لا تحس إلا أنك
لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك. فالإيمان في القلب، وهذا هو الأصل، الإيمان في الأصل والتصديق بالقلب. فأنت عندما تقول أمنت بالله لا تحس إلا أنك أقررت به، فهو عن إقرار، إقرار عن تصديق. نعم.
قال: بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام.
هذا في اللغة، هذا في اللغة. نعم.
هذا الإيمان، أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا.
نعم.
انتهى.
نعم. ولم ينبه الشيخ هنا على هذه، ولم ينبه الشيخ هنا على هذه، وهذه تلزم، تلزم، يلزم التنبيه على هذا المعنى، لأننا بهذا نرد على الأشاعرة ونقول الأشاعرة حتى ولو قلت من إيمان هو التصديق، ليس تصديقا مجردا في اللغة، إنما تصديق يستلزم ماذا؟ قبولا للأخبار وامتثالا للأحكام، تصديق الشامل، تصديق الأعم. طيب الشيخ صالح، الشيخ قال في الوسطية نحو من هذا الكلام، فتحرير مسألة الإيمان في اللغة تحرير مهم لا بد منه، تحرير ذلك في اللغة تحرير مهم لا بد منه، لأنه كما قلنا فيه الرد على الأشاعرة الذين انطلقوا من هذا المفهوم، مع أنه لو كان ذلك في اللغة كذلك لكان تقديم المفهوم الشرعي على اللغوي هو الذي يتعين. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا اعتقاد قلبي. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل. وعلى ذلك فإن الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح.
نعم. وهذا المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل، ثلاثة أشياء: قول مثل لا إله إلا الله، وقصد وهو الاعتقاد مثل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك، وعمل وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان إذن يشمل الثلاثة.
نعم.
وكون الاعتقاد إيمانا واضح، أما كون العمل إيمانا فذلك لأنه لم يحملني عليه إلا الإيمان والاعتقاد الذي في قلبي، ولولا أني أعتقد الثواب في إماطة الأذى عن الطريق ما أمطته ولكان عملي عبثا، ولولا أني أعتقد أني أثاب على قولي لا إله إلا الله ما قلتها لأنه يكون عبثا، فلماذا كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد التام في القلب؟
فلما كان،
قال: فلما كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إيمانا، وهذا واضح.
يعني أن عمل الجوارح ينبثق عن عمل القلب، وذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا معنى أن الإيمان إنما أصله في القلب ثم يصدر عنه ماذا؟ عمل الجوارح. وهذا معنى الإيمان أيضا أصل وفرع، أصله ما في القلب وفرعه الذي فرع عنه ما في الجوارح. وليس أن العمل فرع بمعنى أنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بلا عمل، أو أنه يكون كمالا يستغنى عنه، لا، إنما العمل ركن في الإيمان، ولكن هذا الركن في الإيمان إنما هو صادر عما في الجنان من القلب. نعم
الشيخ صالح.
نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، قال: فالإيمان لغة مشتق من الأمن، أمن يأمن أمانا. ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما صدق استجابة له بعمل.
نعم.
بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب.
نعم.
ولهذا بعض أهل العلم يقول: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولا يذكر قيد الاستجابة، وذاك لأن التصديق لا يكون تصديقا حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج للاستجابة في أمور التصديق.
نعم. منها قبول الأخبار وامتثال الأحكام. نعم.
وقد قال عز وجل في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
نعم.
ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدقا للرؤيا لأنه هو الذي رآها، فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى هذا الشيء الذي رآه، ولكن سمي مصدقا للرؤية لما استجاب بالفعل.
نعم.
وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
نعم. تصديق جازم يتضمن الاستجابة. نعم.
متى ذلك؟ فلما أسلم وتله للجبين. فإذا التصديق الجازم في لغة العرب تارة يكون من جهة الاعتقاد، وتارة يكون من جهة العمل
للأحكام أو الامتثال. نعم.
فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده، وما كان من الأوامر والنواهي يعني من الإنشاءات فتصديقه بامتثاله. هذا من جهة دلالة اللغة.
هذا من جهة دلالة اللغة. مسألة مهمة جدا، نحن نقف عند دلالة اللغة. ليس تصديقا مجردا، إنما تصديق جازم يتضمن الاستجابة. إن كان في أخبار فالاستجابة فيها أن تقبل وتصدق، إن كان في أحكام فالتصديق فيها والاستجابة فيها أن تمتثل. ولهذا قال الله عز وجل في إبراهيم قد صدقت الرؤيا لما أسلم وتله للجبين ونجح في ذلك، قال قد صدقت الرؤيا. نعم.
قال: لهذا نقول وتارة، وكذلك جاءت في استعمال القرآن، لهذا نقول إن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم، وهذا صحيح، واشتقاقه من الأمن كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان.
نعم.
وغيره من أهل العلم. والأوضح أن يقال الإيمان التصديق والاستجابة.
نعم.
وذلك لأن الإيمان اللغوي يعد في القرآن باللام، كما أنه في اللغة أيضا قد يعد باللام. قال عز وجل: فآمن له لوط. عدي الإيمان باللام لأنه هنا تصديق واستجابة. وقال عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقال عز وجل: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يعني
وما قالوا ما أنت بمصدق، قالوا ما أنت بمؤمن. لماذا؟ يعني لن تطمئن، لن تصدق التصديق الجازم الذي معه الاستجابة. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فلماذا قال وما أنت بمؤمن لنا؟ يقولونهم يعني من يفسر الإيمان بالتصديق يقولون بأن المعنى وما أنت بمصدق لنا. لا، ليس معنى بمصدق التصديق الذي تعنون، إنما وما أنت بمؤمن لنا، بمصدق لخبرنا التصديق الجازم الذي تطمئن إليه الذي تنبثق فيه عن إقرار واطمئنان، فمادة آمن تختلف عن مادة صدق المجردة، إنما هو التصديق الجازم، التصديق الذي يستلزم الإنقياد، التصديق الذي يستلزم الاستجابة، التصديق الذي يحصل معه الاطمئنان والأمن، هذا هو. إنما الأشاعرة جعلوه التصديق المجرد، جعلوه التصديق المجرد. نعم.
قال يعني التصديق معه، التصديق معه الاستجابة، فهذا الإيمان في هذه الآيات هو الإيمان اللغوي، فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعد باللام غالبا.
نعم.
وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء فإنه يراد منه الإيمان الشرعي المخصوص.
نعم.
كما في قول تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه،
فالمعد بالباء والشرعي آمن بكذا، إنما آمن إذا عديت باللام فهو اللغوي غالبا. نعم.
هذا بالباء آمن بكذا، هذا الإيمان الشرعي.
نعم.
وقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية، والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة، لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام؟ الجواب لأنه مضمن معنى الاستجابة.
نعم.
أو لأن معناه التصديق والاستجابة، والاستجابة في اللغة تعد باللام كما في قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وقول استجاب لفلان، وكذلك قول المصلي سمع الله لمن حمده عدي باللام، لأن السماع هنا مضمن معنى الإجابة، يعني أجاب لمن حمده، وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة يعني تصديق معه الاستجابة.
نعم.
فإذا في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة، وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة، اعتقادا خاصا واستجابة خاصة وزيادة مراتب وشروط وأركان. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة بالإيمان اللغوي
قوية، صلة قوية، هذا تصديق واستجابة، هذا تصديق واستجابة، لكن في الشرع ماذا؟ إيمان بأشياء مخصوصة، استجابة في أشياء مخصوصة وليست مطلقة كما في اللغة. نعم.
والإيمان اللغوي منه العمل الاستجابة، حتى التصديق لا يقال
منه العمل. الإيمان اللغوي،
والإيمان اللغوي منه العمل،
منه العمل، العمل داخل فيه. نعم.
الاستجابة، حتى التصديق لا يقال إنه صدق الأمر حتى يمتثله في اللغة، يعني نعم. التصديق الجازم.
نعم.
انتهى.
تبعتم؟ هذا الحقيقة كلام الشيخ صالح، مبحث مهم ودقيق جدا، وكلام الشيخ العثيمين أيضا في الموضع الآخر، أما كلام الشيخ هنا في الإيمان اللغوي كلام ماذا؟ مجمل، كلام قاصر، لكن كلام الشيخ العثيمين في الموضع الآخر كلام مفصل، وكلام الشيخ صالح كلام مفصل. إذن هناك ارتباط هنا وثيق بين الإيمان اللغوي وبين الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي هي يزيد ماذا؟ في جملة ما ينبغي أن تؤمن به، ما الذي ينبغي أن تؤمن به وأن تستجيب له، يبقى شيء مخصوص، هذا هو الإيمان الشرعي. أما في اللغة فهو تصديق يقتضي استجابة، هو إقرار، هو طمئنان، تصديق جازم، تصديق واستجابة، هذا في اللغة، احفظوها يا إخوان، في اللغة، في اللغة تصديق جازم يستلزم استجابة، إقرار، تصديق إذعاني، هذا في اللغة، هذا في اللغة، وليس التصديق المجرد. إذا عرفنا هذا ألزمنا الأشاعرة بالمعنى اللغوي ثم بالمعنى الشرعي، وهو ما يؤمن به وما يطمئن إليه وما يستجاب له. إنما هم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق المجرد، وكما قلنا بأنه مردود عليهم بأمرين، الأمر الأول من جهة لغوية أنه ليس تصديق مجرد، الأمر الثاني لو كان هذا في اللغة فما الإيمان الشرعي؟ ولهذا هم اضطربوا في هذا الباب اضطرابا عظيما جدا لما جاءت مسألة القول. ماذا يقولون؟ هذا رجل يصدق بقلبه ولا يقول بلسانه، فماذا يقولون؟ يضطرب الأشعار كما سنأتي بكلامهم، فمن قائل بأن القول شرط، ومن قائل بأن القول شطر. شطر ما بينهما كما سيأتي كلام مفهوم الإيمان عند هذا الكلام. نعم.
وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان متطرفتان. الطائفة الأولى وهم المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط، وقالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، وما اعترف الإنسان بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن سواء عمل أم لم يعمل، ومن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وسرق وشرب الخمر ولم يزكي ولم يحج ولم يصم فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي. وهؤلاء هم المرجئة. وقد عناه ابن القيم رحمه الله في قوله في النونية: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. والمشط أسنانه سواء، أي أنهم يقولون الناس في الإيمان شيء واحد، أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان، وهذا شيء غريب، نسأل الله العافية. وعلى رأيهم فالعاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب ويخون لكنه مؤمن بالله وينتسب للإسلام، عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان. والله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستويان، لكنهم يقولون إنهم يستوون، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار ولا يستحق العقاب، وهذا الفكر مناسب لحال الفسقة من أهل العصر. إذا نهي عن الفسق يقول أنا مؤمن كامل الإيمان على رأي المرجئة. وأقول إن هناك ثلاث جيمات يجب التنبيه والتحذير منها، وهي جهمية وجبرية ومرجئة، فكلها وصف لموصوف واحد. فالجهمية هم باعتبار صفات الله عز وجل معطلة، ينكرون الصفات وهم لا يستطيع أن يتخلص منه، فلو وجدنا شخصين ينزلان من السطح أحدهما ينزل بتؤدة درجة درجة والثاني دفعناه من أعلى الدرجة وعجز أن يمسك بنفسه، فعندهم الكل سواء وكلهم مجبرون. ومرجئة يقولون الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه، ونحن نلزمهم بأن نقول لهم إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس مؤمن بالله ويسأل الله.
والجامية غلاة المعطلة وغلاة المرجئة وغلاة الجبري، ما دخل الجهمية طائفة ولا قولا إلا تربعوا على رأس هذه الطائفة فكانوا غلاتها، فهم في باب الأسماء والصفات غلاة المعطلة، إذ لا يرون أسماء ولا صفات إلا صفة واحدة هي صفة الوجود، لأنهم لم يؤمنوا بها كان الله عدما، وهم في باب الإيمان غلاة المرجئة لأنهم يرون الإيمان معرفة، وهم في باب الجبر غلاة الجبرية لأنهم لا يرون إرادة للعبد مطلقة وحركاته كحركة يد المرتعش. نعم. ونحن نلزمه.
شيخنا ذكر الشيخ النجمي في بعض شروحاته يقول أحد المقررين لمذهب الإرجاء مر عليه أحد هؤلاء الفساق فسبه فقال: أتسبني وقد جعلتك مؤمنا كامل الإيمان؟
نعم. هذا آخر ضلالي معك، ضللت من أجلك وتسبني. نعم.
ونحن نلزمهم
يقول طيب هو إذا أنت تسبني وقد جعلتني كامل الإيمان، نقول هذا من صنيعك، فعلما يقول فعلامة كان يقول له علامة تعاتبني وقد جعلتني كامل الإيمان، يعني ما وجه المعاتبة تعاتب كامل الإيمان؟ كان يقول له ذلك، هو يقول علامة تسبني وقد جعلتك كامل الإيمان، يقول له علامة تعاتبني وأنا كامل الإيمان، يقول له هذا المقتضى تعاتبني وأنا كامل إيمان، إنما يعاتب من خرج عن إيمان، من نقص من إيمانه يعاتب، نعاتب الزاني، نعاتب السارق، نعاتب الساب، نعاتب كذا، لكن تعاتبني وأنا كامل إيمان، تشجعني تقول جزاك الله خيرا لأنني كامل إيمان. نعم.
ونحن نلزمهم بأن نقول لهم إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس مؤمن بالله ويسأل الله ويدعو الله فيقول قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان وموحد لأنه مؤمن بالربوبية. وهؤلاء لا شك أن قولهم مجانب للصواب، وإذا قيل لهم يوجد آيات وأحاديث فيها وعيد مثل قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا هذا للكافر، أي من يقتل مؤمنا وهو كافر، وهذا لا شك أنه تحريف.
نعم.
لأن الله
يعني حمل نصوص الوعيد على الكافر. نعم.
لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو القتل، وهؤلاء تركوا هذا الوصف جانبا وأتوا بوصف جديد وهو الكفر، والآية ليس فيها الكفر، فهم ألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة وأتوا بوصف جديد.
سبحان الله. إذن المرجئة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا ومن يقتله كافرا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا قالوا هذا للكافر، أي ومن يقتل مؤمنا وهو كافر. ولا الخوارج ماذا صنعوا في ومن يؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ قالوا إذا قتله صار كافرا. فالمرجئة قالوا هذا الوعيد في الكافر، والخوارج جعلوه بهذا القتل بعد الإيمان كافرا، وكلتا الطائفتين قد خرجتا عن الصواب. وأهل الإيمان يقولون بأن هذه الآية دالة على أن القاتل يكون تحت الوعيد، فهذا من باب الوعيد وليس أنه يخلد فيها إن دخلها خلودا مؤبدا، لكن إما أن يعفى عنه، وإما إذا دخلها أن يكون فيها إلى أمد وليس إلى أبد. والدليل على ذلك الآية الأخرى كما قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموهم المؤمنين مع الاقتتال، وقال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه معروف فسموه ماذا أخا، وصفه بأنه أخ مع وجود القتل. وقال النبي في عمار تقتلك الفئة الباغية ولم يقل الكافرة. نعم.
ونظير هذا قول بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قالوا من جحدها فألغوا، قالوا من جحدها فألغوا الوصف الموجود.
نعم.
واعتبروا الوصف المفقود.
نعم.
وذكر الجحد غير موجود في الحديث،
فلم يجعله كافرا بترك الصلاة، هو مؤمن كامل الإيمان عندما هو تارك للصلاة. طيب إذن ماذا تقول في هذا النص بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؟ قالوا إذا تركها جاحد، هذا في حالة الجحود، والجاحد كافر لأنه ليس بمصدق. نعم.
قال ثم نقول لهم إذا جحد وجوب الصلاة ولو كان يصلي الصلوات الخمس كل يوم فهو كافر، فهم ألغوا الوصف الموجود الذي رتب الشارع عليه الحكم وأتوا
وهو بوصف الترك، لأنه لو جحد وهو يصلي لكان كافرا، والشارع علق على ماذا؟ علق على الترك. فمعناه عندكم لو كان جاحدا ويصلي ما يكفر المفترض، لأن الشارع علق ماذا؟ على الترك، شرطه الترك. وأنتم تقولون الجحود، طب هو قد يكون جاحدا ويصلي، فما حكم من كان جاحدا ويصلي؟ إن كفرتموه نقول كيف يصلي والشارع قد علق على الترك، يبقى لا ينبغي إلغاء الوصف الموجود وترك وادعاء الوصف المفقود وهو الجحود. ثم إنه لا تختلف الصلاة عن غيرها في الجحود، هل بين الرجل وبين الكفر والشرك جحود الصلاة؟ طيب وجحود الصوم؟ طيب وجحود الحج؟ طيب وجحود الزكاة؟ فإن قلنا كذلك قلنا إذن ما الذي تميزت به الصلاة هنا؟ الصلاة تميزت هنا بشيء لا يكون في غيرها، كما قال عبد الله بن شقيق ك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم.
قال: ومثل هذه الأشياء إذا تأملها الإنسان عرف أن التعصب للقول سبب للضلال.
هذه قاعدة، هذه قاعدة مهمة، أن التعصب للقول سبب للضلال. التعصب للقول من حيث هو، إما باعتبار قائل فتعصب له فتقول قول فلان وتعصب لهذا القول ولو بان عدم صوابه، أو لاعتبار اعتقاد أنك تعتقد هذا القول هذا تعصب له ولو بانت لك الأدلة المتواترة على بطلانه، لأنك لما تنطلق من اعتقاد. فالتعصب راجع إما إلى تعصب وتمجيد لقائل، وإما تعصب وتمجيد للقول تتبناه. وقل يا إخواني من يسبق قول إلى قلبي فارجع عنه إلا من رحم الله، ولهذا معروف الناس على ما ينشأون. اللي ينشأ يا إخواني على منهج المرجئة قل أن يتحول عنه إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ولهذا من توفيق الله عز وجل العبد أن ينشأ على السنة، هذا من توفيق الله للعبد. وأولئك الذين يتحولون من مناهج الضلال إلى منهج السنة، غالب هؤلاء يا إخواني يكونون جهالا يسيرون مع أولئك لأنهم لم يسمعوا حقا. فإذا سمعوا الحق إن تغيروا، مثل كثير من إخواننا على السنة الآن، كان يوما ما مع الأحزاب الحزبيين، أو كان يوما ما مثلا مع على غير السنة، لأنه قد يكون جاهلا وليس عنده التعصب، لكن كان يظن ويعتقد أن هذا هو الحق لأنه يسمع بخلاف. فلما سمع خلافه تحول وتغير. هؤلاء الذين طرقوا مشايخ الصورات من أهل الفضل كانوا على ذلك، الذي كان عندهم وجهل، إنما إذا تمكن اعتقاد في القلب قل أن يتحول صاحبه. فأنت على حسب ماذا؟ البدايات. بدأ إخوانيا قل من يتغير. يعني مثلا قصة كده، وأنت في منطقتك رأس الإخوان عندك تاب، قصة كده كل واحد يسأل نفسه، أنت من تسمع الآن من مطروح أو من أسوان أو من الأقصر أو من أي محافظة، الآن رأس الإخوان عندكم تاب، طب النائب تاب، طب عضو يمين وعضو يسار تاب، ما تاب. طيب عندك حزب النور الرأس تاب ولا النائب ولا المسؤول؟ قل، قد يوجد واحد، قد يوجد كذا، ولو وجد وبحثت في ترجمته قد لا يكون معهم كما قلت لك على جادتهم، إنما قد يكون مغرر به ثم لما سمع الحق لزمه. فالتعصب يرجع إما إلى تعظيم شخص تعتقد أنه لا يخطئ، وإما راجع إلى تعظيم معتقد دخل إلى قلبك. ولهذا يكون من الصعوبة بمكان التحول عن المألوف، تحول عن المألوف هذا من الصعوبة بمكان، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعلى بإيمانه وباتباعه على ذلك. ولهذا فالتائبون في أهل البدع قلة، والتائبون في أهل المعاصي كثر، لأن أصحاب المعاصي أصحاب شهوات ليسوا أصحاب شبهات، لم يستدلوا على معاصيهم بقال الله قال رسوله قال فلان قال علان، إنما المعاصي حتى عند أصحابها معلوم قبحها، ولكنهم إنما أتوها شهوة. ما في امرأة تقول ويتفتح أو وهي بغي تقول والبغاء دل عليه كتاب الله ودل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، أبدا، إنما هي شهوة، ولهذا تستخفي بهذا الأمر. إنما المبتدع يعلن ويكتب ويصنف ويقيم الموالد ويضع الأنوار ويقول أنا ويدعوك إلى التوبة ويدعوك إلى الرجوع، هذا صاحب الشبهة. فقل التائب من أهل البدع، قل، عجيب هذا التائب من أهل البدع، إنما من أهل المعاصي كثر. وربما تجلس مع الواحد المجلس الواحد من أهل المعاصي وهو صاحب مخدرات وهو صاحب ربا وهو صاحب كذا، فيقول طب ماذا أصنع يا شيخ الآن؟ يعني والله ما أعرف سبحان الله، وتدمع عيناه وإلى آخره. فينتقلون. إنما صاحب البدعة يقول إليك عني، أنت ضال، تب إلى الله وارجع إلى الله، أنا أدعوك إلى التوبة، أترك هذا المنهج الذي أنت عليه. يقول له ذلك، أترك المنهج الذي أنت عليه، أنت صبأت. نعم، التعصب القولي سبب للضلال. نعم،
وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد، لأن لا أن يعتقد ثم يستدل.
هذا أيضا قاعدة، أن الإنسان يجب عليه أن يستدل ثم يعتقد، أي يبني اعتقاده على الاستدلال، يبني اعتقاده على الاستدلال. إنما إذا سبق الاعتقاد الاستدلال نظر إلى النصوص النظر الذي ذكر الله في كتابه، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سوف يترك هذه الآية ويأتي بالأخرى، سوف يترك هذا الحديث ويأتي بالآخر. طيب لماذا لم تقل بهذا الحديث؟ لأنه يخالف اعتقاده، يقول بحديث الآخر. هل الخارجي سيستدل به وإن زنى وإن سرق؟ لا، سيستدل به لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن. هل الخارجي سيستدل به ويطافتر من اقتتلوا؟ لا، سيستدل به ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هل الحزبي الخارجي سيستدل به إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها؟ قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أبدا، إنما يستدل به كلمة حق عند سلطان جائر. وهكذا، هل سيستدل بكلام ابن عباس في الكفر الأصغر في آيات الحكم لا الأكبر؟ أبدا، لما يقول لك قال ابن إبراهيم، قال الشنقيطي، قال أحمد شاكر، لماذا هذه؟ مع أنك في مسألة أخرى لو قلت لو قال الشنقيطي يقول أنا أقول لك قال ابن عباس وتقول قال الشنقيطي، أنا أقول لك قال أحمد، قال ابن تيمية وتقول قال ابن إبراهيم. يا أخي أنت سلفي، استدل بالأوائل بالمتقدمين، استدل بهؤلاء. مثل واحد يرفع شعار المتقدمين متقدمين متقدمين ويأتي في الحديث الضعيف، إنما يستدل به على قواعد المتأخرين وليس المتقدمين لعدم فهمين كلام المتقدمين. فلهذا الإنسان لو انطلق من القاعدة بدون اعتقاد سوف يسلم، لكن الإشكالية أنك تعتقد ثم تأتي بالاستدلال، فتأتي بكلام هذا وكلام ذاك وكلام كذا، الذي يوافق ماذا؟ الذي يوافق اعتقادك، فسبق الاعتقاد الاستدلال. ومن هنا كان هذا جوابا لماذا يستدل أهل البدع جميعا بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة ضدهم، لأنهم يأخذون من الكتاب والسنة ما يوافق أهواءهم في الظاهر، وليس والحمد لله آية من القرآن والسنة تدل على باطل، لأن القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يا سلفي كن جريئا، فإن كل آية يستدل بها خصمك من أهل البدع فهي دليل عليه، وكذلك كل حديث فهو دليل عليه وليس دليلا له. إنما كلام العلماء لا، ما نستطيع أن نجزم، نقول كل كلام يستدل به أهل البدع من كلام أهل السنة فهو عليهم لا لهم، هذا فيما أجمعوا عليه. لكن الواحد قد يخطئ، قد يستدلون بزلة عالم. تباتوا يا إخواني، فرقوا بارك الله فيكم بين تقعيد هذه القاعدة فيما يتعلق بكتاب السنة وتقعيد هذه القاعدة فيما يتعلق بكلام العلماء. ولهذا مثلا هو ما يتك يقول لك أنا عندي كلام لابن باز يخالف كلامك، ما تقول؟ أنا أتحدك، كل كلام ستأتي لابن باز فأنا سأقلبه عليك. لا، ابن باز قد يخطئ، فلا تعامل هذه القاعدة في كلام العلماء. لكن في الإجماعات نعم، فيما تقر عند السلف نعم، لكن في كلام أحدهم قد يخطئ الواحد أو يصيب. إنما أنا ملزم بأن كل نص تأتي به من كتاب أو سنة على باطلك أن أقلبه عليك. نعم هذا هو، هذا هو. ليه؟ لأن الكتاب والسنة لا يأتيهما الباطل، إنما كلام العالم قد يزل. ولهذا ماذا قال لك تعالى؟ أنت ترفض الانتخابات وترفض هذه. تعالى يا سيدي، هذا كلام ابن باز يقول، هذا العثمين ماذا يقول في المجلس الكويتي هذا، مع أنهم لا يعتقدون كلام هؤلاء العلماء في غير هذه القضايا، ولا حتى في هذه القضية في لوازم كلامهم وحقيقة كلامهم. حتى ولو كان من الصحابة، فإن الصحابي قد يصيب وقد يخطئ. يبقى هذه القاعدة لا تلتزم في كلام الناس، إنما هذه في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
لأنه إذا اعتقد ثم استدل يلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقد، لكن إذا استدل أولا ثم اعتقد بنى عقيدته على الدليل ووافق الدليل.
وهذا منهج أهل السنة. أهل السنة ما ذهبوا في أصل في أصلنا الأصول إلا إلى دليل، ولهذا اطمئن هم فيما أجمعوا يكفون هذا. إذا ثبت عندنا الإجماع يكفينا ولو ما علمت دليل الإجماع، فإجماعهم حجة ولو لم أعلم دليله، لأن إجماعهم لا يكون إلا على دليل، إلا على مستند. ما في إجماع بلا مستند أبدا، علمته أو لم تعلم. ولهذا لا يلزم أن أتوقف إذا ثبت الإجماع على معرفة مستنده، لا يلزم، يلزم أن أقول سمعنا وأطعنا، هذا سبيل المؤمنين. نعم،
وأسأل الله أن يعفو لإخواننا العلماء.
ولهذا قل بقلب جريء في مسألة الخجعة السلطان، ما يجوز قط ولا خلاف في هذه المسألة، ولو بحث أولئك الباحثون 1000 سنة فأتوا من بطون الكتب بما يأتون وعللوا بما يعللون. اطمئن، دعك من كلام أي أحد من هؤلاء الحزبيين، أن المسألة مسألة خلافية، وبعضهم يقول لا بل الأصل هو الخروج، وإنما الإجماع اللي حصل بعد هذا طارئ، وإلى الأصل هو الخروج، وكان مذهبا قديما للسلف. انظر كيف ينتزعون من كلام بعض العلماء، ها؟ وكان مذهبا قديما للسلف كما قال ابن حجر، وكان يرى وكان مذهبا قديما للسلف، ويأتون بكلام شيخ الإسلام. فلما استقر الأمر ورأى أهل السنة والجماعة كذا ترك القتال في الفتنة، لما استقر يعني وكأنه لم يكن فكان. نعم،
وأسأل الله أن يعفو لإخواننا العلماء السابقين واللاحقين الذين يعتقدون أشياء ثم يحاولون لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون.
وهذا حتى قال بعضهم يا إخواني كل آية أو كل نص يخالف مذهب إمامنا فإما أنه منسوخ، منسوخ أو يحمل على محمل يتوافق مع مذهبنا، مذهبنا لا يخالف الآيات. يا إما الآية هذه منسوخة أو النص هذا منسوخ، يا إما له تأويل يتفق مع كلام إمامنا. انظروا ماذا إلى أي مدى يصل الأمر. لا، أخطأ العالم ما في إشكال، أخطأ ابن عباس، أخطأ ابن مسعود، أخطأ أحمد، أخطأ مالك. نعم،
وهذا لا شك أنه خطأ، فنحن نؤمن بأن الأحكام مردها إلى الله، فإذا حكم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بحكم لا نستحي أن نطبقه ولا نخجل ولا نتهيب، فالحكم ليس إلينا بل نحن منفذون ولا نهيب. فإذا حكم الله على هذا بالكفر فلنقل كافر ولا نبالي، وإذا حكم الله على هذا بالإيمان فلنقل مؤمن ولا نبالي. أما التحكم واعتقاد كفر المؤمن أو إيمان الكافر فهذا ليس إلينا،
لأنها أوصاف شرعية لابد أن نتقيد بها من جهة الأوصاف، ومن جهة الأعيان لابد أيضا أن نتقيد بقاعدة إسقاط الحكم على المعين، وهو توافر الشروط انتفاء الموانع. نعم،
وأحب أن يتنبه طالب العلم المسألة المهمة، وهي أن يجعل الدليل متبوعا لا تابعا، وأن يحذر من أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه، فإن هذا خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، هذا الذي رب عليه العلماء ابن عثيمين وغيره. ولهذا نحن لا نتهيب أن نقول بأن العلامة العثيمين في هذا الكلام أجمل. مثل المسألة القريبة معنا، ما هي؟ مسألة الإيمان هو التصديق في اللغة. في هذا الموضع هنا الشيخ اقتصر على هذا ولم ينبه إلى الفارق بين التصديق وبين الإيمان في اللغة، وفي مواضع أخرى قد بيّن. لهذا نقول التنبيه على هذا المعنى في هذا المورد تنبيه لازم، لأنك به ترد شبهة الأشاعرة في هذا والماتردية وغير ذي من الفرق. طيب التنبيه الثاني هنا عندنا أيضا مما نتعقب فيه الشيخ في ذكر طائفة المرجئة، ماذا قال الشيخ؟ قال: الطائفة الأولى وهم المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط، وقالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، ومتى اعترف الإنسان بقلبه فهو مؤمن سواء عمل أو أم لم يعمل. وهذا الكلام أيضا ذكر لطائفة من المرجئة وليس وكلام كل المرجئة، فإن المرجئة طوائف، فمنهم من قال الإيمان هو المعرفة فقط، كما تقوله الجهمية، ومنهم من قال بأن الإيمان هو القول فقط، ومنهم من قال بأن الإيمان هو التصديق فقط. ومنهم من قال بأن الإيمان هو القول والتصديق. من قال بأن الإيمان هو القول فقط؟ هذا قول الكرامية. من قال بأن الإيمان والتصديق فقط؟ هذا قول الأشاعرة، على اختلاف سأريده لكم، لأن الأشاعرة كما قلت لكم مذهب زئبقي، مذهب يحتاج لتقرير، ولذا سنحاول في كل مبحث من هذه المباحث نذكر مذهب الأشاعرة حتى تتصوروا هذا المذهب الذي يتطور. هذه نظرية النشوء والارتقاء ممكن أن تطبقها على مذهب الأشاعرة، لكن بدل من أن تقول أصل هذا المذهب قرد فتقول أصل هذا المذهب ضلالة، ثم هذه الضلالات تتطور حتى تصبح ضلالات ومجمع من الضلالات. مذهب الأشاعرة هذا مذهب زئبقي يتبع كل ناعق وكل إمام يطور المذهب هذا. ففرق المرجئة متعددة، منهم من قال من هو المعرفة، منهم من قال من وهم الجهمية، منهم من قال من هو القول وهم الكرامية، منهم من قال من هو التصديق وهم الأشاعرة على اختلاف سأورده، ومنهم من قال بأن من هو القول والتصديق، وهذا قول مرجئة الفرقاء. صحيح أنهم اجتمعوا على ماذا؟ اجتمعوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان وعدم إدخال العمل في مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان. فالذي ذكره الشيخ هنا إنما هو قول طائفة من طوائف المرجئة وليس قول المرجئة بصفة عامة. طيب التعقب الثاني، قول الشيخ هنا: فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي، وهؤلاء هم المرجئة. هذا ليس بصحيح في وصف المرجئة، بل إن فرق المرجئة كما نقلت لكم من قبل كلام شيخ الإسلام، حتى الجهمية، الأشاعرة، مرجئة الفرق، كل هذا يقول بأنه تحت الوعيد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والقول بأنه لا يدخل النار مهما عمل المعاصي قول نسب إلى غلاة المرجئة، يقول شيخ الإسلام ولا يعرف القائل به تحديدا، إنما قول منسوب لغلاة، يقال قال غلاتهم بأنهم لا يدخلون النار، إنما المرجئة والأشاعرة والكرامية ومرجئة الفقهاء كل يقول تحت الوعي، ويدخل النار يدخل النار، وإذا دخل لا يخلد فيه. فهم كأهل السنة في ذلك، كما نقلنا لكم من قبل كلام شيخ الإسلام في هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الطوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء، انتبه، من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الحديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها ولو حسنات ودخل بها الجنة، ولو معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة جهمية وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة لأنه ناقص الإيمان، يبقى ليس في حكمه لكن في الاسم. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى أن أكثر النزاع كان في الأسماء لا في الأحكام. واضح يا إخواني؟ يبقى قول الشيخ هنا ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي، هذا قول ليس لفرق المرجئة المعروفة، لما قول ينسب للغلاة. هاتان ملاحظتان على كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى. نعم، هذه الطائفة الأولى وهي طائفة المرجئة والذين منهم الأشاعرة. الأشاعرة الذين قالوا بأن الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق، هذا أصل مقالة الأشاعرة. لكن اعلموا أن الأشاعرة المتأخرين قد تطوروا كثيرا عن المتقدمين وصار للإيمان عندهم مباحث. أرجو أن تكتبوا هذه مختصرة لأنها مهمة جدا ونافعة في تصور مذهب الأشاعرة. احنا تصورنا مذهب الأشاعرة فيما سبق وفيما يتعلق بمرتكب الكبيرة ومذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة ومذهب الأشاعرة، وقلنا بأن هناك الأشاعرة كانوا مذهبين كما قلت لكم في كل شيء يتطورون. مذهب الأول في أنه مرتكب كبيرة استحق الوعيد كما يقول أهل السنة يعني، والمذهب الثاني والقول الثاني مذهب الواقفة، وقد نصر ذلك القاضي البقلاني من الأشاعرة وغيره الواقفة، يقول لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر لا نعلم يدخل النار ولا أن أحدا منهم لا يدخلها، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم ويجوز دخول بعضهم، فهم يقفون في هذا كله، ولهذا سموا بالوقفة. طيب ماذا هم في الإيمان؟ أنت ببارك الله فيك نأتي بكلامهم في منظومة مشهورة جدا تدرس الآن، وهي تعتبر هي الممثل الآن عند المتأخرين لعقيدة الأشاعرة، وهي جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني، جوهرة التوحيد. يقول في مبحث الإيمان: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل. مثال هذا الحد والصلاة، كذا الصيام فدري والزكاة. ما الإيمان عند الأشاعرة هؤلاء؟ ما منزلة التصديق؟ ما منزلة القول؟ ما منزلة العمل؟ هل الإيمان يزيد وينقص؟ هل الإيمان مخلوق أم لا؟ هذه مباحث. المبحث الأول: الإيمان عندهم هو التصديق، عند متقدم عند متأخر فالإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة. طيب النقطة الثانية: ما محل القول من الإيمان عندهم؟ إذا كان الإيمان هو التصديق، فهل عندهم أن من يصدق ولم يتكلم أنه يكون مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس وكذا أم ماذا؟ تأتي المسألة الثانية وهي القول عند الأشاعرة. القول عند الأشاعرة منزلة القول. هنا قال وفسر إيمانا بالتصديق، هذا لا إشكال فيه. هو النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى والنطق فيه الخلف بالتحقيق، ذكر خلافا في النطق فقيل شرط كالعمل، العمل عندهم شرط كمال، وقيل بل شطر والإسلام اشرحنا بالعمل. النطق عندهم فيه الخلف، الخلف في ماذا؟ في دخوله في الإيمان أم في خروجه؟ الجواب لا يرى الأشاعرة القول داخلا في الإيمان، سواء منهم من قال بأنه شرط ومن قال بأنه شطر. انتبهوا بارك الله فيكم. الأشاعرة لا يدخلون القول في الإيمان، سواء منهم من قال بأن النطق شرط أو النطق شطر، فهو خارج عن ماهية الإيمان وحقيقة الإيمان. لكن هل هو شرط ليصح به إيمانه أو فلا يكون مؤمنا إلا به وبالتالي يكون شطر، ولا هو شرط لإجراء الأحكام الظاهرية، أو ماذا؟ ما تفسير شرط وشطر؟ لكن المسألة الأولى في هذا، في مسألة النطق، أن اختلاف الأشاعرة في كون النطق شرطا أو شطرا ليس يعني أنه داخل في حقيقة الإيمان على الشطرية وعلى الشرطية، بل هو خارج عن حقيقة الإيمان. فالإيمان عندهم احتفظ بهذا المفهوم هو التصديق، وليس شيء يدخل مع حد الإيمان، حد الإيمان، ماهية الإيمان سوى التصديق، إنما النطق وقفه. يعني لو ما نطق نكون مؤمن؟ لو ما نطق يصح إيمانه؟ انتبهوا، هو مؤمن ولا نطق، لكن يصح إيمانه ولا ما يصح؟ هنا كان القول بالشرط أو الشرط. نأخذ القول بالشرط. الذين قالوا الإيمان النطق هو شرط، هؤلاء فريقان. تاني معلش نصبر شوية مع بعض، أنا بعطيك تصور دقيق. الذين قالوا بأن الإيمان النطق شرط هؤلاء فريقان. الفريق الأول قالوا شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، ولو مؤمن عند الله، مؤمن عند الله، لكن هذا شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. طيب يعني شرط الأحكام، إجراء الأحكام الدنيوية، يعني هو عند الله ماذا؟ مؤمن لو لم ينطق. لكن هذا القول نسبه اللقاني للمحققين من الأشاعرة، مثل الباقلاني قاضي أبي بكر، ومثل الإسفرائيني حول الماتريدي ويروى هذا القول أيضا عن أبي حنيفة، وهذا السائد عند الأشاعرة المتأخرين، مفهوم هذا والسائد المقدم عند الأشاعرة المتأخرين اللي هو أن النطق شرط، انتبهوا شرط ما هو بشطر، شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. راجع تحفة المريد وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد. طب معناه إذا لم ينطق، معناه إذا لم ينطق، إذا لم ينطق فهذا له حالة أيضا. إذا لم ينطق عنادا وإباء فهذا يكون كافرا، وإذا لم ينطق بدون إباء ولا عناد يعني ما عرض عليه وكذا فهذا يكون كافرا في أحكام الدنيا ولكنه عند الله مؤمن. وهذا ما مال إليه البيجوري حيث جعل المسلم الذي لم ينطق بلسانه جعله ماذا؟ مؤمنا عند الله. إذن إذا لم ينطق فتجري أحكام الكفر عليه عند الأشاعرة هؤلاء إذا امتنع عن النطق، إذا لم ينطق يعني. والبيجوري جعل موضع هذا في الكافر الأصلي إذا امتنع عن النطق مع تصديقه بالقلب فيكون كافرا، أما المسلم فإنه مؤمن وإن لم ينطق بلسانه. مع أن الأشاعرة اتفقوا على أن من امتنع من النطق عنادا وإباء فإنهم كفار، وهذا يعم الكافر الأصلي ويعم المسلم، يعني عندهم الأشاعرة اتفقوا على أنه ماذا كما قلت لكم إذا امتنع إباء واستكبارا يبقى هذا يكون كافرا، أما إذا ما امتنع إباء ولا استكبارا فهذا يكون مؤمنا عند الله وإن لم تجر عليه أحكام الإسلام في الظاهر لأنه ممتنع. يبقى حتى تجر عليه أحكام الإسلام في الظاهر فلابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ناطقا بلسان. طيب يبقى القول الأول في من يقول بأن النطق شرط، يقول شرط في ماذا؟ في صحة الإيمان. لا، الإيمان صحيح لكن هذا شرط في إجراء الأحكام الدنيوية إلا إذا امتنع عن ذلك النطق عنادا، فإذا امتنع عن ذلك النطق عنادا يكون ماذا؟ يكون كافرا. طيب يبقى القول الأول في الشرطية احنا قلنا بأن من يقول بأن النطق شرط هما طائفتان، طائفة تقول بأنه شرط في إيه؟ في إجراء الأحكام الدنيوية. طيب والفريق الثاني يقول بأنه شرط لصحة الإيمان، يعني إذا لم ينطق فإنه لا يكون مؤمنا. إيمان ما صح، وهذا قول الأقل كما قال اللقاني ورجحه سعد الدين التفتزاني وابن عرفة المالكي وعلي السبكي وابنه وابن حجر الهيتمي. وقد قال اللقاني: التصديق النصوص معاضدة لهذا المذهب، أنه ماذا؟ شرط لصحة الإيمان، مع أنه خارج عن الإيمان لكنه شرط لصحة الإيمان، وهذا من التناقض. إذ كيف تجعلونه شرط لصحة الإيمان وهو ليس من الإيمان؟ وهو ليس من الإيمان، هو خارج عنه لكن شرط لصحته. لأن الإيمان الذي في القلب يستلزمه، إذا لم يوجد هذا يكون صاحبه ماذا؟ كذابا في تصديقه. هذا من التناقض، هذا من التناقض. قال ابن حجر الهيتمي: ولا يكفي التصديق وحده، بل لا بد من الإقرار بالشهادتين باللسان، فإن تركه مع القدرة عليه كان كافرا مخلدا في النار كما نقله النووي عن أهل السنة. هذا عجيب. طب أنت يا ابن حجر هنا تراه داخلا في ماهية الإيمان؟ لا. طب كيف تجعله شرطا في صحة الإيمان وتقول بأن التصديق وحده لا يكفي؟ لا يكفي. إذن التصديق لا يكفي أن يكون هو حقيقة الإيمان ولا ماهية الإيمان. ولهذا يعدل بعضهم فيقول القول هذا إذا لم يوجد فإننا لا نستطيع أن ننفي الإيمان عنه إلا إذا كان زال التصديق كله. هذا كله تناقض. فالشاهد أنه باختصار أن الذين قالوا الشرط، منهم من قال شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وهذا ذكره اللقان اكتب، يعني ده الخلاصة. من قال شرط فهما فريقان، فريق قال شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وهذا نسبه اللقاني للمحققين من الأشاعرة كالقاضي أبو بكر الباقلاني وغيره. طيب، والقول الثاني من قال شرط لصحة الإيمان، وهذا الذي رجحه اللقاني ونقله عن التفتازاني وابن عرفة المالكي وابن حجر الهيتمي وغيره. ده الخلاصة. يبقى القول الأول قول من قال بأن النطق شرط، وهؤلاء طائفتان، طائفة قالت شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وطائفة قالت شرط لصحة الإيمان. وكما قلت لكم كل هذا ما بناه على التناقض. كيف شرط لصحة الإيمان وليس من الإيمان؟ كيف هذا؟ طب لو قلنا لهم يلزم على قولكم هذا بين الإيمان والتصديق فقط أن أبا طالب يكون مؤمنا عند تصديق، قالوا هل نسيت ما قلناه لك؟ احنا قلنا بأنه إذا امتنع عن القول إباء وعنادا لا يكون مؤمنا. قلنا لهم أولا لم تتفقوا على هذا. الأمر الثاني، يعني بعضكم ناقش وإن كان الاتفاق على هذا عند المتأخرين منسوب إليهم، أنه إذا امتنع إيمانا واستكبارا فإنه يكون ماذا؟ لا يكون مؤمنا. قالوا ولأن فهذا الذي منع من أن يقال بأن أبا طالب مؤمن هو أنه امتنع عن القول عنادا وإباء. ولهذا لما نأتي نلزمهم بهذا يلزمكم أن تقولوا بأن أبا طالب مؤمن، قالوا لا ما يلزمنا، لأننا قلنا بأن من امتنع إباء وعنادا هذا يكون ماذا؟ هذا يكون كافرا وليس بمؤمن. نقول معنى هذا أنكم ربطتم بين القول وبين التصديق، فعلام لم تدخلوا إذن القول في حقيقة الإيمان. ولهذا أقول الأشاعرة هؤلاء مضطربون في منهجهم. فهذا قول من قال من الأشاعرة بأن الإيمان بأن النطق شرط. ننتقل إلى من قال بأن النطق شطر، شطر. هذا قول مرجئة الفقهاء، لأنهم يرون الإيمان ماذا؟ قول والتصديق، هذا شطر، هذا ركن في الإيمان. هذا قول المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان ماذا؟ إذن لا يصح الإيمان إلا بماذا؟ إلا بالقول. طيب لا يصح الإيمان إلا بالقول، هذا الإيمان عندهم شطر، وهو قول مرجئة الفقهاء. والفرق بين هؤلاء ومن قال النطق شرط صحة أن من قال شرط صحة لم يصحح الإيمان إلا بشيء خارج عن الإيمان، وبالتالي فالنطق غير داخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان عندهم غير مركب ولا يتجزأ. ولذا جعلوا حقيقته هي التصديق فقط، ومع ذلك لا يصح الإيمان إلا به. ومن قال شطر جعلوا من حقيقة الإيمان المركبة من قول وعمل، هذا عند أهل السنة. إنما عند مرجئة الفقهاء جعلوا من حقيقة الإيمان الذي هو القول والتصديق. ولهذا قولنا في الأول هذه عدلوها، اللي هو في الأول لما قلنا بأن من قال بأن النطق شرط أو شطر هذا من ماذا؟ من الأشاعرة، هذا الذي ينسب إلى الأشاعرة لما قلنا بأن هذا غير داخل في حقيقة الإيمان ماذا عنده، لأن الأشاعرة حقيقة الإيمان عندهم لا تتعدى التصديق. إنما أضيف إلا مرجئة الفقهاء، أضيف هذه إلى مرجئة الفقهاء، فإن القول عندهم شطر بمعنى أنه داخل في ماهية الإيمان، بمعنى أنه داخل في ماهية الإيمان، شطر بمعنى أنه داخل في ماهية الإيمان. لهذا قال اللقاني والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل. ولهذا أشكل هنا على اللقاني، أنت قلت فهو شرط كالعمل، طب أنتوا عندكم العمل شرط كما شرط كما، يعني إذا ترك العمل فهو كامل الإيمان ولا إشكال، ترك العمل ده شرط كما، فهل أنت تجعل اللسان نطق باللسان هذا شرط كمال؟ كيف وعندكم من يرى أنه شرط الصحة، شرط صحة الإيمان، وعندكم أيضا أنه القول الثاني وليس شرط صحة ولكن شرط إجراء الأحكام الدنيوية، عندكم يكون كافر في الدنيا وترك العمل ليس كافرا في الدنيا؟ انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة، استشكال على قول اللقاني. اللقاني قاس القول بالشرطية على العمل، قال فقيل شرط كالعمل، طب العمل عندهم شرط كمال، طب من ترك العمل لا يتأثر إيمان، من ترك العمل لا تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا، فعلام جعلت القول شرط كالعمل وأنت لم تعطيه حكم العمل، وإنما جعلتم القول حتى على القول لمن يقول بأنه ليس شرطا في صحة الإيمان جعلتموه شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية، والعمل ليس كذلك، ليس شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية. والذي قال شرط ولكن صحة الإيمان فلا صح الإيمان إلا به، لم تجعلوا العمل كذلك لم يصح الإيمان إلا به. عرفت موضع الاستشكال؟ قول اللقاني، فقيل شرط كالعمل، فقيل شرط كالعمل، شرط كالعمل انتقد. كيف تجعلوا شرطا كالعمل؟ فهل العمل عندكم شرط صحة؟ قالوا لا، شرط كمال كما سيأتي، لا شرط كمال. طب إذا كان شرط كمال على ما قست القول والنطق عليه، وعندكم تارك العمل لا يكون كافرا في الأحكام الدنيوية والأخروية، وأنتم عندكم تارك القول يكون جاريا عليه أحكام الكفار في الدنيا وإن كان مؤمنا عند الله. الشيء الثاني أن تارك العمل لا يؤثر ذلك في صحة الإيمان. ومن قال منكم بأنه شرط، طائفة تقول بأنه شرط صحة في الإيمان. فأشار اللقاني في الشرح إلى رد هذا الإشكال بأن أنا أقصد، انظر بقى الواحد لما يتورط، أنا أقصد الالتقاء في أصل الشرطية لا في حقيقة الشرطية. أقصد يعني إن هذا شرط زي هذا شرط، لا اضحك على أتباعك أنت تقول هذا الكلام، هذا شرط كهذا شرط، يعني يقصد التقاؤهم فيه في مسمى الشرطية يعني. فقيل شرط كالعمل، يعني كما أن العمل قلنا فيه شرط فالقول نقول فيه شرط، لا اختلاف بين حقيقة الشرطين. فأنتم عندكم الشرط هنا في النطق ماذا؟ إما على القول بأنه شرط في إجراء أحكام الدنيوية والعمل يختلف، أو شرط لصحة الإيمان والعمل يختلف، مما يدل على أنكم متناقضون. حتى القول يقوله الواحد ولا يستطيع أن يتبنى ولا أن يدافع عنه ولا أن يدلل عليه. انتبهوا حتى تعلموا وتقطعوا قولة بأن الأشاعرة أهل سنة، أو أننا نأخذ الأشاعرة بقول واحد. الأشاعرة أقوال وأقوال متناقضة. هذه المسألة الثانية، وهي منزلة النطق عند الأشاعرة. يبقى المسألة الأولى اللي من عندهم التصديق وفقط، هذه حقيقة الإيمان. المسألة الثانية، ما منزلة النطق عند الأشاعرة؟ قلنا على ما ذكر اللقاني بأن منهم من قال بأن النطق شرط، ومنهم من قال بأن النطق شطر، قيل هذا وقيل ذاك. ومن قال بالشرطية ففريقان، فريق قال بأنه شرط لإجراء أحكام دنيوية، وفريق قال بأنه شرط لصحة الإيمان. ومن قال شطر رأى إذا كان وجد فقهاء أن هذا من حقيقة الإيمان. لكن إن كان اللقاني، إن كان اللقاني يقصد أن القول بالشطر هذا قول عندهم ده غير المرجئة، فهذا يكون قولا لبعضهم من أنه شطر أي ركن في ذلك. ولا أعلم الحقيقة من منهم يعني ينتسب أشعرة يقول شطر بمعنى من يكون عنده النطق والتصديق، ما أدري هذا، لكنه ذكر هذا القول فقال شرط، وقيل بل شطر. هذا يقتضي أن يكون هذا عند الأشاعرة، إنما الذي نعرفه من الفرق بأن القول بأنه شطر هذا قول ماذا؟ هذا قول مرجئة الفقهاء، أنهم يعتبرون أن القول شطر. إن كان يقصد بمرجئة الفقهاء إذن يكون قولنا في الأول بأن من قال شرط ومن قال شطر من الأشاعرة فإنهم لا يدخلون ذلك في مسمى الإيمان. وإذا كان يقصد مرجئة الفقهاء فإننا نقول إذن مرجئة الفقهاء هم الذين يرون شطرا، يرون شطرا بمعنى أنه يدخل في حقيقة وفي مسمى الإيمان. لكن على كل هو لازم من قال بأنه شطر يلزمه أن يكون الإيمان ماذا؟ عنده قول وتصديق. فإن كان يقصد بأن من الأشعرة من قال ذلك يبقى خرج عن أشعريته بالاختصار في الإيمان على التصديق، وإن كان يقصد مرجئة الفقهاء فمرجئة الفقهاء غير الأشاعرة. طب يا أخواني لضبط هذه، يبقى قولنا في الأول بأن من قال شطر ومن قال شرط فلم يرد الإيمان التصديق، هذا إذا كان ماذا؟ هذا إذا كان القول هذا بالشطرية منسوب إلى الأشاعرة كما هو ظاهر كلامي هنا، ولكن هذا يلزم منه التناقض، إلا أن يكون بعضهم يرى أن القول صار من حقيقة الإيمان، ولكن الحقيقة لما أعرف لأحد منهم يقول هذا. لكن الذي يرى أن القول شطر وركن هم ماذا؟ هم هؤلاء المرجئة، مرجئة الفقهاء. وإن كان القول بأنه شرط لإجراء الأحكام منسوب لأبي حنيفة، واعتبرونه قولا آخر لأبي حنيفة. على كل من قال شطر يلزم أن يدخل القول في حقيقة من شطر ركن في هذا، وهو قول مرجئة الفقهاء، إلا أن يكون عندهم ماذا؟ شطر وشطر خارج، وما أدري كيف يكون شطرا خارجا. على كل هذا ما يتعلق بالنطق، شرط شطر، شرط لإجراء الأحكام أو شرط لصحة الإيمان. هذه هي المسألة الثانية عند هؤلاء. المسألة الثالثة عند الأشاعرة،
شيخنا البيجوري
نعم
له تفصيل
في النطق،
في النطق
يقول البيجوري فرق بين الكافر الأصلي والمسلم، كافر الأصلي والمسلم. كافر الأصلي إذا امتنع عن النطق وعنده تصديق هذا كافر، إنما المسلم إذا امتنع عن النطق هذا مسلم. وهذا تناقض، لأنه أصلا الأشاعرة يرون أن الاتفاق يتفقون على أنه إذا لم ينطق عنادا فإنه يكون كافرا، وعليه لا فرق بين المسلم وبين الكافر طالما أنهم قالوا بأنه إذا امتنع عن النطق عنادا وإبان يكون كافرا. نعم.
قال البيجوري اختلف العلماء في حكم النطق بالشهادتين، هل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية أو جزء من الإيمان؟ وقبل ذكر هذه الأقوال نحدد محل النزاع. أولا، لا يطالب بالنطق بالشهادتين غير المتمكن من ذلك كالأخرسي ومن فاجأه الموت قبل النطق.
لا لا إيه؟ أولا
لا يطالب بالنطق بالشهادتين غير المتمكن من ذلك،
تمام،
كالأخرس ومن فاجأه الموت قبل النطق من غير تراخ ولا خلاف في إيمانهما.
ماشي.
ثانيا، أولاد المسلمين مؤمنون قطعا وتجري عليهم الأحكام الدنيوية. ثالثا، يطالب بالنطق بالشهادتين المتمكن من ذلك والقادر عليه.
طيب ماشي، نأتي فيه هدى، نأتي من أول هنا، ها،
بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
طيب ها،
ومحل الخلاف في من أراد الدخول في الإسلام ولم يكن مسلما، فهل النطق في حقه شرط أو جزء؟
خلي بالك، شوف، عشان كده قلت لك البيجوري بيفرق بين الكافر الأصلي غير والمسلم، فبيقول طيب ها،
قال
ومحل الخلاف
في من أراد الدخول في الإسلام ولم يكن مسلما، فهل تمام النطق في حقه شرط أو جزء؟
نعم، شرط يبقى خارج، انتبه، كلمة شرط عندهم يعني خارج مية، ولا جزء يعني شاطر يعني ها.
اختلف العلماء على نحو التالي،
يا دي الاختلاف، اختلاف 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 من اختلاف من اختلاف من اختلاف، وفي النهاية كلهم خالفوا الحق، خالفوا الكتابة واختلفوا فيه. نعم.
أولا، ذهب جمهور العلماء إلى أن النطق بالشهادتين خارج عن حقيقة الإيمان.
طبعا جماهير وغير جماهير عند الأشاعرة، نعم، أن النطق خارج
عن حقيقة الإيمان،
عن حقيقة الإيمان، لأن الإيمان عندهم التصديق، هذا جماهيرهم.
فهو شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليه من التوارث والتناكح والصلاة خلفه والدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك.
إحنا كما قلنا شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وهو غير داخل في الماهية، ولكنه مؤمن عند الله لو ما نطق. ها،
لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي، فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه.
الذي يدل عليه خارج الماهية وليس من الماهية. ها،
وبناء على ذلك فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لرفض منه بل اتفق له ذلك، فهو مؤمن عند الله تعالى غير مؤمن في الأحكام الدنيوية.
ده بالنسبة للمسلم. ها،
أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير نطق كالإشارة فهو مؤمن في الدنيا والآخرة.
تمام.
ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الدنيا عند أهل السنة غير مؤمن عند الله تعالى.
مش مسلم بقى، مؤمن.
ويحكم بكونه مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كسجود لصنم، وإلا جرت عليه أحكام الكفر.
تمام.
هذا القول الأول. ثانيا، ذهب بعض العلماء إلى أنه شرط في صحة الإيمان. فمن لم يقر بلسانه فإيمانه غير صحيح. انتهى ما ذكر قائل.
فمن لم يقر بلسانه فإيمانه غير. كما قلنا ده خلاصته اللي احنا قلناه لكم، اللي هو ماذا اللي قالوا بالشرطية، إما شرطية لإجراء الأحكام وإما شرطية لصحة الإيمان. هذا الخلاص. يبقى هذا كلام ماذا؟ البيجوري. البيجوري بيعتبر هذا في الكافر الأصلي، إذا امتنع فلا يقبل هذا منه، وأما إذا كان مسلما فإنه تجري عليه أحكام الكفر لكنه مؤمن عند الله. لكن الأشاعرة من أقول لك إلا اللقاني يقول، والبيجوري ماذا يقول، وغير هؤلاء يقولون من التفتازاني وابن عرفة وابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي يقوله، شوف نص كلام ابن حجر الهيتمي، يقول لا يكفي التصديق وحده بل لا بد من الإقرار بالشهادتين باللسان، فإن تركه مع القدرة عليها كان كافرا مخلدا في النار. كان كافرا مخلدا في النار بل ليس عند الله، اللي هم قالوا بأنه شرط صحة، وإذا اللي رجحه اللقاني والتفتزاني وابن عرف المالكي وابن حجر الهيتمي كما ذكرنا لكم. ولهذا
قول الثالث.
نعم.
ثالثا، ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الأشاعرة إلى أن الإقرار بالشهادتين ليس شرطا بل هو جزء من الإيمان.
هو شطر. أيوة. ده كلام بيجوري.
نعم. فيكون الإيمان تصديقا وإقرارا، فمن صدق بقلبه ولم يتفق له في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا لا عند الناس ولا عند الله تعالى. قال وكل من القولين الأخيرين ضعيف.
اللي هو ماذا؟ قول أبو حنيفة اللي هو اعتبار أنه شاطر. يبقى هنا اللي يعنينا بقى هنا البيجور نصب لبعض الأشاعرة.
قال أبو حنيفة، ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الأشاعرة.
أيوة. مو مسماهم، أنا ما أعرف حقيقة أعيان هؤلاء، لكن هو ظاهر الكلام اللي اللقاني كذلك. وعليه هيبقى هنا من قال بشطرية يلزمه أن يضيف إلى حقيقة الإيمان فوق التصديق ماذا؟ القول. وهذا قول مرجئة الفقهاء، ده قول أبو حنيفة. يبقى هذا أيضا يلزم أن يكون هذا القول لبعض الأشعر. وإلا لو قال بالشطرية ولا يدخل ذلك في حقيقة الإيمان هذا تناقض طبعا ما يقبل. ومن أجل هذا ضعف البيجوري ماذا؟ القول هذا، والقول الذي سبق أنه شرط في صحة الإيمان. يبقى البيجوري ترجيح ماذا؟
قال
لإجراء الأحكام اللي هو شرط لإجراء الأحكام وليس شرط للصحة فضلا أن يكون شطرا. نعم.
قال والراجح هو القول الأول لورود الأدلة على ذلك. قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.
سبحان الله.
أي أثبته في قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه.
وأحد يخالف هذا، شوف الضلال يأتي منين يا أخوة. ألا هو أحد يخالف بأن ما في القلب هو إيمان وأن الإيمان لابد أن يكون إيمانا في القلب؟ لكن الكلام، هل الإيمان مقتصر على ما في القلب؟ حتى جعل الشهادتين غير داخلتين في مسمى الإيمان. سبحان الله، شيء خارج عن الإيمان. ولهذا اضطربوا يعني هذا كيف نحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو أحكام دنيوية فقط. من الذي فصل هذا أحكام دنيوية وأحكام أخروية؟ ولهذا يكفيك في بطلان تلك الأقوال تناقضها. يبقى تصورنا مسألة النطق يا أخوان هنا مهم جدا، بارك الله فيكم، تفصيل مذهب الأشاعرة كتبتموه هذا. يبقى عندنا من قال بالنسبة للإيمان عندهم هو التصديق، ده أول شيء. نأتي إلى مسألة منزلة النطق، فنقول النطق كما قال اللقان إما شرط وإما شطر. طيب الشرط قولان، شرط لإجراء أحكام دنيوية وشرط لماذا؟ لصحة الإيمان، ده القولان. طيب الشطر هذا كما قلنا معروف أنه المرجئة، لكن ظاهر كلام اللقاني والبيجور نسب إلى بعض الأشاعرة أنه أيضا يكون ماذا؟ يكون لي لابد أن يكون القول شطرا من هذا الإيمان، بمعنى أنه لا يصح الإيمان إلا بهذا القول ولو مرة واحدة في حياته، ولو مرة واحدة في حياته فلابد من هذا الإيه؟ هذا. وهذا ما ضعفه البيجور، لكن رجحه اللقاني في جوهرة التوحيد. ولهذا لما قلنا احنا في الاول بان سواء على القول بالشطر او الشرط هذا يكون غير داخل في بان هذا غير داخل في مساوي الايمان، لا، نقول اللي بيقول الشرط هذا غير داخل في مساوي الايمان، واللي بيقول الشطر اللي يقول الشطر لابد ان يدخله في حقيقه الايمان، والا يكون متناقضا، والا يكون متناقضا. علق البيجور اللي هو أعيد تاني كلامه في أبي حنيفة وبعض الأشعار يقول فلا بد أن يكون.
قال ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الأشعار إلى أن الإقرار بالشهادتين ليس شرطا بل هو جزء من الإيمان، فيكون أيوه. الإيمان تصديقا وإقرارا. فمن صدق
الإقرار هو باللسان يعني،
فمن صدق بقلبه ولم يتفق له في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا لا عند الناس ولا عند الله تعالى.
نعم، يبقى إذن عدلوا الفقر، احنا قلناها الأولى دي يا اخوان اللي هي رقم اثنين. نقول من قال، عدلوها بقى، اشطبوا عليها ونعدلها بناء على هذا، يكون من قال بأن الإيمان بأن النطق شرط لم يجعله من حقيقة الإيمان، بخلاف من قال بأنه شطر بس، يبقى كده. نعم، طيب تأتينا المسألة الثالثة وهي مسألة العمل ومنزلة العمل عند الأشاعرة. منزلة العمل عند الأشاعرة شرط كمال، العمل عند الأشاعرة شرط كمال، الأعمال الصالحة شرط كمال للإيمان، هذا كلام ماذا؟ الأشاعرة. عند المتقدمين ما كانوا يقولون هذا، إنما ده معروف يعني بالتعبير هذا، إنما المتقدم معروف عنده أن العمل غير داخل فيه مسمى الإيمان. العمل واجب منفصل عن الإيمان، العمل واجب منفصل عن الإيمان، يسميه الأوائل مثلا أنه من ثمراته، ثمرات الإيمان أو كذا، إنما المتأخرون جعلوه بهذا الوصف شرط كمال، ويقصدون بالشرطية ما خرج عن ماذا؟ عن الماهية، ماهية الإيمان. والكمال بمعنى أنه يكون مؤمنا بدونه، هذا معنى شرط الكمال عنده، الشرطية لخروجه عن الماهية، والكمال بمعنى صحة الإيمان بدونه. طيب، ولهذا قال اللقاني مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة. اللقاني يقول إن المختار عند أهل السنة، طبعا إذا ذكر أهل السنة وإذا ذكر جميعا فالمراد من؟ لا شعر. إن المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان، ما شرط كمال الإيمان، الأعمال الصالحة شرط كمال الإيمان. وبهذا نرد على من قال لما شوش على مسألة الشيخ الألباني وكذا قال بأن هذا القول ليس من قول المرجئة فين أقوال المرجع؟ شيخ الإسلام يقول ويأتي بأقوال المتقدمين، هذا كلام المتأخرين بعد شيخ الإسلام. ولهذا مهم جدا معرفة تطور، خذوا فائدة ديت اكتبوها حتى لأهميتها. من الأهمية بمكان معرفة تطور الفرق في أقوالها وبناء عليه نعود بذلك، وبناء عليه نعود بذلك إلى تصور أحكام الفرق في كلام علمائنا المتقدمين، إلى تصور معرفة أحكام الفرق في كلام علمائنا المتقدمين، فقد تكون الأحكام لديهم بناء على ما عندهم من أقوال الفرقة، وهذا بالطبع لا يتناول حكم الفرقة بعد تطور أقوالها. مثال الأشاعرة وتطورها، الإثنى عشرية وتطورها، كمثال ولهذا المرجئة أنفسهم تطوروا، في اللي يقول معرفة، وفي اللي يقول قول، في اللي يقول تصديق، وفي اللي يقول قول وتصديق، ثم داخل كل طائفة تطور كما ترون. يبقى إذن ما تأتي أنت لي بكلام شيخ الإسلام في الرافضة أو في كذا وتقول هذا لم يكفرهم بل جعلهم كذا، لا بد أن تعرف التطور الذي تصل إليه الطائفة، فقد تدخل من العقائد الباطلة ما تدخل. الآن الأشاعر على أقوال في للمعتزلة والجهمية والكلابية مرحلة أبي الحسن الثانية، لا بد من التمييز. لهذا سنحرص إن شاء الله في كل مبحث في كل الأشاعر فيه دخل أن نأتي على مذهبهم، وهذا كله حين ذكرنا الآن مستفاد يعني من كلام أهل العلم. في رسالة يعني طيبة في التعليق على الجوهرة استفدنا منها كثيرا في هذا الكلام، وبعضه من نص كلامه. طيب
شيخنا البيجوري في العمل،
نعم
البيجوري في العمل،
نعم
قال البيجوري في شرحه على،
لا لسه ما جاناش احنا العمل، طب شوي. فإذا قال اللقاني المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال في ماذا؟ في الإيمان. وتناقض اللقاني أيضا في مسألة، وهو أنه جعل أعمال القلوب من لوازم التصديق، يعني إذا ما عنده عمل قلبي محبة وكذا وكذا ورغبة ورهبة وكذا، هذا يعود على تصديقي بالإبطال، يبقى إذن معناه أن الإيمان عندكم شيء زائد عن التصديق، بس يجعلون هذا من اللوازم، يبقى إذن الخلاصة عند هؤلاء أنهم يجعلون الأعمال الصالحة ماذا؟ شرط كمال. ما معنى شرط كمال؟ شرط يعني خارج عن الماهية، وكمال يعني ماذا؟ يعني أن الإيمان يصح بدونه. ومن هنا نقول لا ينبغي لأحد من أهل السنة أن يقول بأن الأعمال الصالحة شرط كمال، إنما أن تقول الصلاة شرط في كمال الإيمان والزكاة والحج وكذا، هذا من أي الشرط اللغوي الذي هو ماذا معناه؟ معناه أن الإيمان يكمل بكيت وكيت وكيت وكيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من إيمان أحسنهم أخلاقا وغير. أما أن تقول العمل منزلته من الإيمان أنه شرط كمال، هذا كلام المرجئة. وبهذا يتبين لك معنى كلامنا في تخطئة العلامة الألباني لما قال بأن الأعمال الصالحة شرط ماذا؟ شرط كمال. وقلنا بأن هذه العبارة وفقت قول المرجع. هي ظاهر لكم هذا ولا لا؟ هو ظاهر الحمد لله من يومها. احنا جبنا كلام الشيخ الألباني وكلام المرجع نفس الكلام هذا احنا ذكرناه من قبل، والآن من لم يستمع من قبل يستمع الآن. هذا كلام اللقاني، اللقاني حينما يقول المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان، أنها شرط كمال للإيمان. فمن قال الأعمال الصالحة شرط كمال للإيمان فقد وافق في العبارة، حتى ولو كان قصده لا شك أن العلامة الألباني وغيره ليس قصده قصد المرجئة أبدا أبدا على الإطلاق، بل إن الشيخ الألباني له كلام، له كلام بأنه لا يتصور أن يكون هناك إنسان مؤمن بلا عمل. هذا يكون في الذهن، يقول هذا في الذهن، هذا يتصور في هذا يكون في الذهن، لكن في الحقيقة لا. ولذا نسبة القول للشيخ الألباني بأن من ترك العمل يكون مؤمنا ولو ترك العمل كله، هاتوا من كلامي الشيخ ما يدل على ذلك. لكن الشيخ فيما ظهر له من كلام ومواضع بأنه لا يتصور أن يكون هناك إنسان مؤمن ويعيش ظهره ولا يعمل قط ويقول أنا مؤمن، يقول هذا يكون في الذهن ما يكون في الواقع. كيف هذا يكون؟ يستغرب الشيخ أن يكون إنسان بهذا. إنما كما قلنا هي لفظة خرجت منه وقال ذلك، فيحكم على اللفظة أن هذه اللفظة لفظة خطأ، وسبب الخطأ أن عبارة المرجع، فيكون الشيخ وافق وافق وفقت عبارته في هذا عبارة المرجئة اللي هم الأشاعرة. ولهذا يرد على من قال ليست هذه عبارة المرجئة، لا هذه عبارة الأشاعرة، والأشاعرة مرجئة في الإيمان، أو أن هذه العبارة لا إشكال فيها. نقول ردها أهل السنة بأن العمل شرط كمال، رده اللجنة ورده ابن باز ورده العلماء ورده الفوزان ورده العلماء. كيف تأتي أنت تقول بهذا؟ كما قال بعضهم رد علي ما أدري اسمه إيه كده، ما عادش له ذكر، ما بلاش نذكر، يقول وإيه الإشكال يا هشام يا بيه لما نقول العمل شرط كمال، وإيه الإشكال يعني لو كان هذا قول مرجئة، إيه الإشكال؟ فما في مشكلة عنده، ما في مشكلة عنده في أي شيء. فنقول إذن القول قول المرجئة الأشاعرة، والقول أنكره علماؤنا ونسبوه إلى المرجئة، علماؤنا ابن باز وغيره قال شرط كمال هذا قال قول المرجئة، والقول قاله الشيخ الألباني. يبقى القول قاله الشيخ الألباني، القول قول الأشاعرة المرجئة، القول أنكره علماؤنا، القول سبب إنكار علمائنا أنه قول المرجع. يا أخي ماذا تريد أكثر من هذا؟ والخاتمة الألباني ليس مرجئا رحمه الله، الألباني يخالف المرجئة في حقيقة القول لا في لفظه. من قال بأن الألباني مرجئ فإما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه لا يعرف المرجئة، كل هذا نحن نقول أكثر منكم، لكن لابد أن نميز الأقوال الخاطئة التي قد تنسب لأهل السنة من قول أهل السنة. لابد أن نبين الخطأ فيه. أنت بات يوخان، يبقى هل الأعمال الصالحات كما قال الشيخ الألباني؟ نعم قاله. طيب هل هذا القول قول المرجئة قول الأشاعرة المرجئة المتأخرون؟ طيب هل هذا الإنكار أنكره العلماء؟ أنكره العلماء. طيب هل العلماء لما أنكروه قالوا هذا قول المرجئة؟ قالوا هذا قول المرجئة. ماذا تريد أكثر من هذا؟ في مسألة متكاملة، في قضية متكاملة العناصر مثل هذه القضية، لكنها قضية مين؟ ما هو قضية هشام، هم جعلوها قضية هشام، هي قضية العلماء. هو أنت بترد على هشام؟ رد على العلماء الذين قالوا هذا، واضح؟ إنما بقى تأتي تريد مثلا أن تثبت أن من العلماء من قال كمال ومن العلماء من قال شرط. احنا قلنا لك ما في إشكال، يشترط مثلا حتى تكون مؤمنا كامل إيمان أن تأتي بكيت وكيت وكيت، ما في مشكلة. كلمة لا كلمة كمال ولا كلمة فرع ولا كلمة الشرط في السياق في 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 السياق المقبول ما في إشكال. إحنا نتكلم عن أن الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان، هذا هو. نعم، هذا بالنسبة لمنزلة العمل عند الأشاعرة المرجئة المتأخرين. نعم، قال بيجوري،
قال البيجوري: ذهب أهل السنة إلى أن العمل شرط كمال في الإيمان، فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن، لكنه فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته، وإلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة.
نعم،
قال: وذهبت المعتزلة إلى أن العمل
هذا كله تناقض. هذا كله أنت بتقول كمال إيمان، كمال إيه؟ كمال إيمان إيه؟ وأنت عندكم أصلا أن الإيمان هذا شيء واحد، كيف تجعلون فيه كمال؟ إذن هذا يتفاضل وهذا كذا، هذا يعود على قولكم الأول بهذا. ولهذا ستأتينا مسألة زيادة ونقصان، أن المتأخرين أيضا تصرفوا في ميراث الأوائل. الأوائل كانوا يقولون لا زيادة ولا نقصان، هؤلاء تصرفوا في هذا الميراث فجعلوا الزيادة والنقصان، لكن في أي شيء سوف يأتينا الكلام. نعم، وبعد ثاني كلام بجوري،
قال: ذهب أهل السنة إلى أن العمل شرط كمال في الإيمان، فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن، لكنه فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته، وإلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة.
نعم،
وذهبت المعتزلة إلى أن العمل ركن
يعني
في الإيمان،
إذا استحل وإذا كذا، فوت الكمال على نفسه إذا استحل، ها؟
إذا استحل ما إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته.
نعم،
ثم قال: وذهبت المعتزلة إلى أن العمل ركن من الإيمان، لأنهم يقولون إن الإيمان عمل ونطق واعتقاد،
وبيرد بها المعتزلة. نعم،
فمن ترك العمل فليس بمؤمن لفقد جزء من الإيمان وهو العمل، ولا كافر لوجود التصديق، فهو عندهم في منزلة بين المنزلتين، ويسمى فاسقا وهي منزلة بين الإيمان والكفر، ويخلد في النار ويعذب بأقل من عذاب الكافر. والخوارج يرون كما يرى المعتزلة أن الإيمان مكون من الأجزاء الثلاثة: التصديق والإقرار والعمل، ولكن الخوارج يجعلونها في مرتبة واحدة، فمن ترك العمل حكموا عليه بالشرك أو بالكفر، كفر اعتقاد أو كفر نعمة.
هو بينتقد المعتزلة الخوارج. نعم، وبعدين
كفر اعتقاد أو كفر نعمة والخلد في النار. الرأي المختار
طبعا لا وجود لأهل السنة الحقيقيين، ها؟ لا وجود لأهل السنة الحقيقيين. نعم، يعني جعل هذا ماذا؟ قول الخوارج، قول مثلا ما يناقض هذا، قول الخوارج قول مثلا. فين أهل السنة الحقيقيون؟ لا وجود لهم. إن ذكرنا أسماء وصفات هم مجسمة ما يذكرون، يعني هم مجسمة. وإن ذكرنا هذا فلعلهم يدخلون ضمنا في الخوارج، لأنهم يكفرون بترك العمل كلية. نعم،
مش هنجعلوا القول بترك العمل قول الخوارج.
نعم،
جعل القول بترك العمل بالكلية
قول. إيه، من أقول لك ما هو قول الخوارج. نعم،
قال: المختار من هذه الآراء هو أن العمل شرط كمال، لأن الإيمان في اللغة التصديق، فيستعمل شرعا في تصديق خاص.
أيوة،
ولا دليل على نقله للمعاني الثلاثة كما زعم المعتزلة والخوارج.
تمام، فنقلنا الإيمان الشرعي من الإيمان اللغوي. نعم، بيد أنه تصديق خاص. الشرعي يبقى إيه؟ افترق عن اللغة بأنه تصديق خاص بس، يعني تصديق بأشياء مخصوص. نعم،
بعض الشروحات الأخرى.
هذا البيجوري فين؟
البيجوري في جرح الشرح الجوهرة.
نعم،
بعض الشروحات الأخرى في الجوهرة. ذكر صاحب كتاب فتح المجيد في شرح جوهرة التوحيد، قال: والعمل شرط كمال، وهذا اختيار أهل السنة، فمن ترك العمل فهو مؤمن، لكنه فوت على نفسه الكمال إن لم يكن بتركه استحلال أو إنكار للدين.
نفسك
انتهى.
نعم،
قال:
يبقى لماذا الشرطية؟ لأنه خارج عن ما هي. ولماذا الكمال؟ لأنه ثابت بلا أعمال. نعم،
وقال الصاوي في
شرح، وعليه إذا قلت أنت يا صاحب السنة هذا الكلام زيت العمل شرط كمال، معنى هذا، ويلزم من قولك بأن الإيمان يثبت بالعمل كلية أن يكون عندك العمل شرط كمال. ولهذا يأتي مرجئة العصر الذين يقول بينهم قول وعمل، قول وعمل. يقول لك ومن قال الإمام قول وعمل فقد برئ من الجاء. قول وعمل على وفق للسنة، إنما تقول قول وعمل ثم تقول الإيمان ثابت بلا عمل، معناه أن العمل ليس ركنا. العمل ماذا؟ إنما هو من باب الكمال، لكن أنت عندك جعلت الكمال الواجب، يعني أنه يأثم بماذا؟ بالترك. وزعمت أنك بهذا القول تكون قد فرغت من المرجئة، ولكن اعلم أن المرجئة يرون أنه آثم. المرجئة يرون أنه آثم، نعم يرون أن الإيمان يصح بدونه. ولهذا أنتم والمرجئة كالآتي: واحد، الإيمان يصح بلا العمل كلية. فقولك هو أن الإيمان يصح بلا العمل كلية، والمرجئة يصح بلا العمل كلية. اثنان، أنك تقول بأنني أقول هو آثم، وهؤلاء يقولون هو آثم. إذن هو آثم عندكما ولم تتميز أنت بهذه عنه، والقول بأنه ليس بآثم ولا يدخل النار كما قلنا هذا قول لا يعرف إلا في الكتب كقول ولا ينسب لأحد. إذا قلت أنا لست مرجئا لأنهم لا يرون أن العاصي يدخل النار، قلنا هذا قول لا يعرف له صاحب. نعم يحكى، إنما جميعهم يقول بأنه تحت الوعيد، فمن جهة الأحكام يتفقون، من جهة الأسماء يختلفون. طيب، يبقى إذن أنتما اشتركتما في أن من ترك العمل كلية فإنه مؤمن، بقى الإيمان، أو أنه ليس بكافر. عشان هنفصل كلمة الإيمان في قاعدة ثالثة الآن. هنقول اتفقتما على أنه ليس بكافر، هذا واحد. اثنين، اتفقتما على أنه آثم. طيب هيكون محل الخلاف ايه؟ انكم ادخلتم العمل في المسمى، وهؤلاء المرجئة اخرجوا العمل عن المسمى. انكم ادخلتم العمل في مسمى الايمان، وهؤلاء اخرجوا العمل عن مسمى الايمان. وبناء عليه يكون الاثم عندكم في ترك العمل مقتضيا لنقص الإيمان، وعند هؤلاء لا يقتضي نقص الإيمان بل الإيمان كامل مع الإثم. بس هذا هو، يدخلوا في المسمى وبالتالي عود الحكم على الإيمان بالنقص، إنما هما ما أدخلوا في المسمى وبالتالي لا يعود الحكم على الإيمان، فهو كامل مع المعاصي لا تقتضي الإثم، وعندكم ناقص مع المعاصي، فيكون اختلافا في الأسماء لا في الأحكام المتعلقة بالآخرة. فمن ترك العمل كان في الآخرة ماذا؟ تحت الوعيد، وهم يرون تحت الوعيد. كونكم في الدنيا كنتم تقول نقص الإيمان وهم يقولون كامل الإيمان، هذا اختلاف في الاسم وليس في الحكم في الآخرة. عرفتم يا إخواني؟ هذه نقطة مهمة، اكتبوها افردوها. ما الفرق بين مرجئة العصر الذين ينتسبون إلى السنة وبين المرجئة؟ نقول الجواب: بينهما اتفاق واختلاف. أما الاتفاق فاتفقون على أن تارك العمل كلية ليس بكافر. اثنين، يتفقون على أن تارك العمل كلية آثم حاصل. طيب يختلفون في ماذا؟ في أن مرجئة العصر ممن ينتسب إلى السنة يرى دخول العمل في مسمى الإيمان، والمرجئة لا يرون دخول العمل في مسمى الإيمان. اثنان، يرى مرجئة المرجئة الذين ينتسبون إلى السنة أن تارك الأعمال كلية يكون ناقص الإيمان، وأما المرجئة فيقولون هو كامل الإيمان. ضيفوا نقطة ثالثة في محل الاتفاق، أنهم يتفقون في أن الحكم الأخروي أنه لا يخلد في النار بل تحت الوعيد. هذه نقطة ثالثة مهمة، حكم الأخروي أنه لا يخلد في النار بل هو تحت الوعيد. إن شاء عذب وإن شاء عفي عنه، وإن دخل فإنه لا يخلد. حكمه حكم العصاة وليس حكم الكفار. ولهذا ممكن أن تختصر فتقول الحكم الأخروي أنهم يقولون بأن حكمه حكم العصاة وليس حكم الكفار. ده خلاصة اكتبوها، وحاصلها أن حكمه حكم العصاة وليس حكم الكفار. والحاصل بعد هذه المقارنة أن الخلاف بينهم خلاف لفظي وليس حقيقيا، لأنه مبني على أن العمل بالجوارح ليس ركنا، وأنه ليس هناك تلازم بين الظاهر والباطن، فهو قائم على انتفاء التلازم بين الظاهر والباطن. انتفاء التلازم بين الظاهر والباطن، وقد أشار شيخ الإسلام، لو تأتي بهذه العبارة يا أحمد، كلام شيخ الإسلام في التلازم بين الظاهر والباطن والخلاف الصوري والحقيقي. أنا وإذا أعتقد أن ما في القلب، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في التفريق بين الخلاف الصوري والخلاف الحقيقي في هذه المسألة، بأن مبناه على التلازم بين الظاهر والباطن. فمن اعتقد أن ما يكون في القلب من إيمان لا بد أن يقتضي عمل الظاهر، لكنه يسمي العمل الظاهر ثمرة أو جزء، فهذا خلاف صوري. أما إذا اعتقد أنه يوجد العمل في الباطن ولا يوجد مقتضاه في الظاهر فالخلاف معه حقيقي، وهذا عين خلافنا مع مرجئة العصر ممن ينتسب إلى السنة. ولهذا فحرام وإجرام أن تنسب القول بنجاة تارك العمل كلية لأهل السنة. ياريت يا أحمد تأتي بالنص دهوت عشان إيه نغلق به المسألة دي. أنا قلت بالمعنى. نعم طبعا شيخ سام له موارد عديدة، له يا أخواني كتابان كاملان، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، يقوم الكتابان على قاعدة التلازم من الظهر والباطن أصلا. ومما قال: ومن الممتنع أن الرجل يكون مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا ويعيش ظهره لم يعمل، لم يصلي لله عز وجل سجدة، لم يسجد سجدة، ولم يصم يوما، ولم إلى آخره، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. نعم، لكن أنا أريد النقل اللي هو خاص بهذه المسألة فقط.
أحتاج وقت فقط للبحث.
طيب، المهم إحنا هذا قرأنا كثيرا في الإيمان الأوسط تجدونه في الإيمان الكبير، وهذا من الممتنع وكذا، هذا اللي إحنا ذكرناه نقل في هذا أيضا. فإذا يكون الخلاف مع برهامي ومع عادل سيد ومع كل هؤلاء خلاف حقيقي، الخلاف مع كل من يقول بنجاة ترك العمل كلية خلاف حقيقي ولا صوري؟ خلاف حقيقي. طب الخلاف بينهم وبين المرجئة خلاف صوري في الدخول في المسام بس، إنما الإثمية هي الإثمية، الإثمية هي الإثمية، الإثمية هي الإثمية، يعني هذا يأثم هذا يأثم هذا يأثم هذا يأثم، لكن وجه الإثم عند هؤلاء المرجئة اللي هم بينتسبوا إلى السنة إيه؟ وجه الإثم إنه نقص إيمان، والتاني وجه الإثم إنه إيه؟ إن ترك العمل الواجب بس. من أجل هذا المسألة ليست سهلة ولا نتهاون فيها قط، ولو قال من قال من العلماء بين الأعمال شرط الكمال أو بين ترك العمل لابد من بيان القول والرد عليه. وأقول لكم كما هو كلام وإجماع أهل السنة في الماضي يا أخوان، اعلموا أنه أيضا إجماع أهل السنة في هذا العصر. أهل السنة يقولون بعدم نجاة ترك العمل وبأنه كافر، ومن خالفه ممن ينتسب إلى السنة فقوله مخالف لهم، ليس إحداث خلاف في المسألة. فاللجنة وابن باز والغديان والفوزان والعثيمين كل هؤلاء الحمد لله يرون ماذا؟ عدم نجاة تارك العمل. إذن أنت يا أخي على قول أهل السنة سلفا وخالفا، أنت يا أخي في معارضتك لهؤلاء وحربك لهم على منهج أهل السنة سلفا وخلافا، أنت يا أخي في مسألة الشيخ الألباني على كلام أهل السنة نصا ولفظا، إذا ما جريمتك يا هشام؟ جريمتك أنك خالفت رسلان، ومن خالف رسلان لا ينبغي أن يعيش بين الأنام، ولا بد أن يضرب به السياط في كل مكان. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى مسألة منتهية والحمد لله، هذه مسألة منتهية، ليست هي مسألة هشام يا اخواني ورسلان، ولا مسألة هشام وحزب ما ادري، ولا مسألة، لا يا اخواني دي مسائل سنة احنا ما لنا دخل. ولهذا احنا لما بنذكر هؤلاء بنذكرهم بس امثلة فقط، لكن احنا المسألة اللي تعنينا هي مسألة تحقيق التصور. شوف احنا الان بنتعب في تصور مذهب الاشاعرة، ليه؟ احنا منهجنا يا اخواني مو قائم على رد رسلان ولا رد فلان ولا رد علان، احنا يا اخواني منهجنا على ماذا؟ تصور المسائل، معرفة العلم بأدلته، وهكذا. ولهذا نتطور شيئا فشيئا، نتدرج شيئا فشيئا. الكلام اللي احنا نقوله الآن مع بحثنا في الإيمان كم؟ يمكن أحد إخوانكم اللي بيستمع الآن يقول في لما ذكرنا بحث ابن أبي العز الحنفي، قال خلاص بس هي دي النهاية، يعني كده ما عادش بقي إيه شيء في مسألة الإيمان. لا، سيبقى. اليوم أنت بتسمع كلام جيد في مذهب الأشاعرة، وحقيقة هذا ليه؟ لأن الأشاعرة دول هم من يعايشنا، دول مثل أهل الزمة، دول أصحاب أرض، وكمان معهم مين؟ اللي بينتسب إلى هذا المذهب من ممن يقول بأنه أهل سنة. إذن المسألة دي بالذات يا سيد دي مسألة مهمة. وأنت عندكم في الأعاجم دي مسألتهم صح؟ عندكم في الأعاجم هناك طجكستان كذا، هي مسألة الأعمال الصالحة شرط الكمال، وإنه نجا تارك العمل إلا من رحم الله، دي معروفة عندكم هؤلاء. فدي مسألة مهمة إن احنا نتصور مذهب الأشاعرة ومذهب مرجئة العصر ممن ينتسب إلى ماذا؟ إلى السنة، حتى نميز، حتى نميز. طيب هذا بالنسبة لمبحث إيه؟ الأعمال عند هؤلاء.
كلام شيخ الإسلام،
كلام شيخ الإسلام، هات يلا.
قال شيخ الإسلام،
تجيبوا أحمد المطلوب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الأوسط: وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم.
تمام.
فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا، وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل قيل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن طارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم.
نعم، يعني أيوة، وهذا
حقيقة قولك.
بس يبقى شيخ الإسلام وله مواضع أخرى كمان مثل هذا، تباتم فرق بين اللفظ والحقيقي. ده حقيقة قولك، يبقى ما تقول لازم، كيف لازم ويوجد العمل الباطن ولا يوجد ما يقابله من الظاهر؟ غاية ما هنالك انك قلت اذا وجد هذا دل على كمال ما في الباطن. طب واذا عدم؟ لم تقل بانعدام ما في الباطن، وهذا حقيقة قول عادل السيد وخلافه لما بيقول بالتلازم ايه قوة وضعفا، انما انعداما لا. احنا عندنا التلازم قوة وضعفا وانعداما. كلمة انعداما محل الخلاف مع الجماعة دول، هو يقول قوة ضعف ماشي، إنما عند الإنعدام يتصورون إيمانا في القلب مع عدم تحرك جريحة مع وقت مع الإمكان والقدرة. وهذا ما يقول شيخ الإسلام بأن الخلاف معكم حقيقي. إذن يا فلان ويا علان، يا من تقولون بنجاة ترك العمل، الخلاف معكم حقيقي. واضح إخوان؟ واضح. احنا ما جئنا بشيء من عندنا، ما في شيء اسمه قال هشام، بس ما في، ما في إخوان. هذا كلام أشعر، هذا كلام أشعر، هذا كلام للسنة، هذا كلام للسنة، سلفا وخلفا، سلفا وخلفا. يا ريت تطمن إخوانك أحمد برضو، تجيب لي كلمة إنه الأعمال الصالحة شرط كما ده قول المرجئة من كلام اللجنة، من كلام ابن باز. المهم عشان إخوانك ربما فيهم من يستمع الآن أول مرة، كعادتنا دايما إحنا نحاول بقدر الإمكان، يمكن واحد بيستمع أول مرة، يمكن واحد على الشبكة، يمكن واحد مرر كده على المواقع فلقى في واحد بيتكلم فقال لك نستمع الرجل ده، زي ما إحنا قد نرزق ببعضهم أحيانا على البث المباشر. طيب فانت بس اعطيله ان كلمة ان الاعمال الصالحة شرط كمال، وإن القول بنجاة ترك العمل ده هو قول المرجئة وليس هو قول أهل السنة بس فقط. طيب يبقى هذه المسألة إيه؟ الثالثة. يبقى المسألة الأولى حقيقة الإيمان عند الأشاعرة تصديق، المسألة الثانية منزلة النطق من الإيمان عند الأشاعرة، المسألة الثالثة منزلة العمل عند الأشاعرة. طيب في حاجة تانية عند الأشاعرة؟ ما خلاص هو انتهت المسألة. آه نعم، الزيادة والنقصان. لا يا شيخ، الزيادة والنقصان دي منتهية، معروف الإيمان شيء واحد عند هذه الفرق، وبالتالي ما في زيادة ما في نقصان. لكن أقول الأشاعرة الزئبقيون يأبون أن يتركوا شيئا ساكنا، فقد تكلموا في الزيادة والنقصان وقالوا بزيادة والنقصان. مهم جدا. أنا فعلا تلاقي الجماعة اللي في بيدرسوا الأيام دول في الأزهر يقولك ده بيزيد وينقص، المرجئة لا يرون زيادة ونقصان. أنت منين جاب هذه؟ يبقى أنت لا تفهم. لا، هو فاهم كلام علمائه. قال اللقاني في جوهرة التوحيد، وطبعا جوهرة التوحيد عندهم أصل الأصول ولهذا الشروحات عليها بكثرة، قال ورجحت زيادة الإيمان بما يزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. يبقى قيل بزيادة النقصان، وقيل بعدم زيادة النقصان، وقيل لا خلاف بينكما فتعالوا نتفق. يبقى ثلاثة أقوال في الزيادة والنقصان. يبقى عنوان هل الأشاعرة المتأخرون يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب ذكر اللقاني الخلاف في هذا، وأن القول بالزيادة والنقصان فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بالزيادة والنقصان، القول الثاني بنفي الزيادة والنقصان، القول الثالث بأنه لا خلف حقيقي بل هو خلاف لفظي. فمن قال، ده بيان القول الثالث يعني، فمن قال بالزيادة وبالنقصان فنظر إلى العمل، ومن قال بنفي الزيادة والنقصان فنظر إلى التصديق. يبقى لا خلف بينكم. ده الثلاثة أقوال التي هي من للأشاعرة. طيب حقيقة قول اللقاني في الزيادة والنقصان، وده بيرجحه، أن ذلك يدخل في أصل التصديق. الزيادة والنقصان في أصل التصديق، وكذا العمل. يبقى الزيادة والنقصان عند اللقاني يدخل لأن في أصل التصديق، وكذلك إيه؟ العمل. خلافا للجويني والرازي اللذين يريان أنه لا خلاف حقيقي بين من قال يزيد وينقص، وقال وقول من قال يزيد ولا ينقص، لتوجيههما أن الزيادة والنقصان في العمل لا، فمن أثبتهما أثبتهما في العمل، ومن نفاهما نفاهما في التصديق. وخلافا للقول أيضا من يقول بأنه ما في زيادة ولا نقصان، لأن بيقولوا أنه تصديق أبو بكر وكذا ده مين ده اللقاني وهذا بيختلف عن غيرهما. ليه يا أخوان؟ لأن هذه الزيادة تعود إلى كثرة البراهين والنظر. ما هو بيعود إلى الأعمال الصالحة هي السبب في زيادة الإيمان عندهم؟ لا، موجب الزيادة، انتبههم برضو التصور ده مهم، موجب الزيادة عندهم النقصان النظر في البراهين، يعني أدلة كونية وكذا، وليس الأعمال الصالحة، وليس الأعمال الصالحة. فمبنى زيادة النقصان عندهم على البراهين والنظر، وليس على الطاعات، وليس على الطاعات. وعليه التصديق يزيد وينقص. طبعا ده ايضا تناقض صارخ، لانه الأشاعرة لما بيرون انه ما في زيادة نقصان لهم القدامى، لانه الايمان شيء واحد، اللي هو وصفهم شيخ الاسلام، شيخ الإسلام أما قال بأن أصل الشبهة عندهم أن الإيمان شيء واحد، وبالتالي تفرع عليه كل ما تفرع، ما يقبل زيادة ولا نقصان. لكن هؤلاء قالوا بماذا؟ بالزيادة والنقصان. حتى التصديق، مع أن الطحاوي ذكر إيه؟ شيء واحد. وهتقرأ للمرجئة هؤلاء أن الإيمان إيه؟ أنا تصديق شيء واحد لا تفضل الناس فيه. فإيمان جبريل كإيمان أي أحد منا، وإيمان أبو بكر إيمان أحيانا، هم يقول التصديق طب يزيد بزيادة البراهين. ومن هنا كان عندهم من يقول بأن تصديق أبو بكر، لأن هذا يكون تصديق أبو بكر ليس كتصديق أحد، في زيادة. يبقى إذن اللقاني يرى الزيادة نقصان. شوف البيجوري وبيشرح على هذا الموضع، يبقى يرى الزيادة والنقصان. لكن هذا فيه خلاف في من يرى الزيادة والنقصان، فيه من ينفي الزيادة والنقصان، فيه من يقول بأنه ما في خلاف في الحقيقة ويوفق بين القولين. يبقى دي ثلاثة أقوال في مسألة الزيادة والنقصان، وهذا خروج عن ماذا؟ عن كلام الأشاعرة الأوائل. نعم.
قال البيجوري: اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه إلى ثلاثة آراء.
نعم.
الرأي الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الإيمان،
يا ليت تحفظوا الجوهرة ديت، جوهرة، لأنها جوهرة فعلا، جوهرة في تصوير مذهب الأشاعرة المتأخرين المرجئة هؤلاء وغير مسألة الإيمان، لا مو مسألة الإيمان فقط، الجوهرة هو تصور لمذهب الأشاعرة المتأخرين اللي انتم ترون كل الناس الموجودين الآن الأشاعرة بيتكلموا بهذا اللسان، إنما الأشاعرة الأوائل هناك حتى هذا نسي كثير منه، وصار المذهب على ما في الجوهرة. نعم.
قال: الرأي الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الإيمان يزيد بالطاعة،
يعني جمهور الأشاعرة، نعم،
وينقص بالمعصية، وقد استدلوا على ذلك بأدلة عقلية ونقلية وذكر الأدلة.
طيب.
إلى أن قال: الرأي الثاني: ذهب بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.
لكن انتبه، اللقاني بيرجح، يعني هو أن البيجور بيقول إيه؟ بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اللقاني بيرى الزيادة بالبراهين والنظر. نعم.
الرأي الثاني: ذهب بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان اسم للتصديق البالغ نهاية الجزم والإذعان، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، لأن النهاية لا مراتب لها. وتأول هؤلاء الآيات الدالة على زيادة الإيمان بقولهم: إنما هي في حق المؤمن به، لأن الصحابة كانوا آمنوا بما أنزل عليه
المؤمن
في حق المؤمن به، إنما هي في حق المؤمن به،
تمام،
لأن الصحابة كانوا آمنوا بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وكانت الشريعة غير تامة، وكانت الأحكام تنزل شيئا فشيئا، فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد. وتأول الأحاديث الواردة،
نعم، وتأول الأحاديث الواردة
بأن الزيادة والنقص يرجع كل منها إلى الأعمال لا التصديق.
تمام. لك كما شرحنا لكم من قبل إن التفاضل راجع للعمل، أعمال ليس للإيمان. فهم نعم يرون أن إيمان أحدنا كإيمان أبو بكر، لكن لا يرون منزلتنا كمنزلة أحدنا كمنزلة أبو بكر. المنزلة تتفضل باعتبار عمل لا باعتبار الإيمان، ولهذا هم ينفون زيادة ونقصان في الإيمان. ولهذا حتى قول الشارح هنا بأن زيادة ونقصان باعتبار أعمال، لا، الزيادة ونقصان مو بالإيمان، الزيادة ونقصان في المقام في الفضل. نعم في تفاضل بين الناس لكن باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان، فالإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. لكن القول بالزيادة والنقصان في الإيمان عندهم، هذا القول بيقول بالزيادة والنقصان فين؟ في الإيمان نفسه. لكن عند اللقان بيرجع البرين وكذا، واللي بيذكره هنا قد يرجع إلى الطاعات والمعاصي، وده طبعا تناقض. أنتوا عندكم الإيمان حقيقة واحدة ما تقبل التركيب ولا التجزئة، على ما تركبون وتجزئون؟ لأنه هذا التفاضل يرجع في الإيمان إلى ماذا؟ إلى التركيب وإلى التجزئة، وأن هذا يكون أكمل من هذا وهذا أكمل من هذا، يبقى هذا يلغي قولكم بأنه شيء واحد. هذا تناقض. هذا ماذا؟ هذا تناقض عنده، هذا تناقض عنده. نعم.
قال الرأي الثالث: ذهب إمام الحرمين الجويني والفخر الرازي وغيرهما إلى أنه ليس هناك خلاف حقيقي بين القائلين بالزيادة والنقصان والقائلين بعدمهما، بل هو خلاف لفظي. ووجه كون الخلاف لفظيا أن القول بأنه يزيد وينقص محمول على ما به كماله وهو الأعمال،
والأعمال،
والقول بأنه لا يزيد ولا ينقص محمول على أصله وهو التصديق الباطني والقلبي.
تمام، كما ذكرنا.
قال والأصح،
أيوة،
والأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدمهما، ولهذا كان إيمان الصديقين
مع اللقان، يعني مع القول ماشي على الجوهر. يبقى القول الأول يزيد وينقص باعتبار حتى تصديقه.
قال والأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدمهما، ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه وقد تضافرت الأدلة.
وهذا طبعا خلاف مين؟ ماذا بالمرجاء المتقرر؟ مش حاجة ما إيمان أبو بكر كإيمان أحد. الآن يقولون ها الإيمان هذا اللي هو التصديق يتفاضل، تصديق أبو بكر يزيد كالتصديقين. نعم.
وقد تضافرت الأدلة على تحقق الزيادة والنقصان في نفس التصديق.
أيوه.
ويبدو هذا التفاوت من ثلاثة أوجه. أولا من ناحية الأدلة، فالتصديق الناشئ عن دليل واحد لا يكون في منزلة التصديق الناشئ عن أدلة متعددة.
تمام.
ثانيا التصديق الناشئ عن أدلة إجمالية غير الناشئ عن أدلة تفصيلية وزيلت فيها الشبه والاعتراضات. ثالثا التصديق الذي تنتج عنه ثمرة ويترتب عليه العمل أقوى وأثبت من التصديق النظري دون نتائج.
تمام. يا الله، ساعة عشرة والله أنا أول مرة أنظر في الساعة، والله يا أخوان ما نظرت، والله أنا أول مرة أنظر في الساعة، معلش. طيب خذوا بقى المسألة الأخيرة،
كلام العلماء في الشرط الكمال.
نعم سريعا.
في فتوى لجنة الدولة،
معلش ده مبحث يفرح به، أنا أعتبر والله أن مبحث اليوم في الأشعرة مبحث يفرح به، لكن أنت لو رجعت إلى هذه الكتب قد يصعب أن ترجع لها ويحصل لك هذا التصور. نعم، هبقى مسألة بس خلق الإيمان، الإيمان مخلوق أم لا؟ نعم.
سئلة اللجنة الدائمة عن بعض الكتب فأجابت: هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته وأنه عندهم شرط كمال.
انتبه، ما ممكن يقولك إيه؟ إحنا لا نخرج عن مسمى الإيمان، شوف حقيقته. الذين يقولون ها بأن الأعمال،
الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته
ويقولون
وأنه عندهم شرط كمال.
يبقى من يقول بأن الإيمان شرط كمال لازمه أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. هو يقول دعك من قوله، لأن البعض قد ينتقد فتوى اللجنة، يقول لك أنا لا أقول ما تحذر منه اللجنة، أنا أقول إيمان قول وعمل. أنت تقول العمل شرط كمال؟ إيه نعم، إذن حقيقة هذا القول أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وإن كنت أنت تقول بأن الإيمان قول وعمل، فدعنا من أن تقول، ما هو هؤلاء يقول زيادة ونقصان، بل إن من المرجئة من قال بأن الإيمان قول وعمل، لكن عنده أن من قال فقد عمل، يعني منهم من يقول الإيمان قول وعمل أيضا، لكن عنده أن من قال فقد عمل، زي قول شبابه، فدعنا من الأقوال نعود إلى حقائقها. طيب،
في فتوى أخرى للجنة الدائمة أجابت قالت: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجاب بما يلي: هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه.
بس نعم، شرط كمال، شرط كمال، فمن قال بأنها شرط كمال كذا. طيب، ها
الشيخ ابن باز سؤل العلامة ابن باز عن مقالة ابن حجر رحمه الله، قال: لا، هو جزء، ما هو بشرط، هو جزء من الإيمان. الإيمان قول وعمل وعقيدة، أي تصديق، والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة. سئل الشيخ: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال.
أيوة، نص بقى المسألة، من يقول داخل في إيمان لكن شرط كمال.
الشيخ: لا لا، ما هو بشرط كمال، جزء، جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة،
هذا قول المرجئة. يبقى نص في المسألة ولا لا؟ نص في المسألة. نعم، يكفي يكفي أحمد، عشان بس الوقت احنا نفكر ساعة 8 وربع ولا حاجة. طيب، آخر مسألة اللي هي مسألة ماذا؟ الإيمان، هل هو مخلوق ولا لا؟ اللقاني في شرح الجوهرة يقول: الصواب أن الإيمان مخلوق، الإيمان مخلوق، لأنه إما التصديق بالجنان أو مع الإقرار باللسان، إما التصديق بالجنان أو مع الإقرار باللسان، وكل منهما فعل العبد. تصديق الجنان وإقرار اللسان، كلهما فعل العبد، وهو مخلوق لله اتفاقا، اللي هو فعل العبد. ده قوله. يبقى قوله من الإيمان مخلوق بناء على ماذا؟ لأن الإيمان هذا راعوا فيه جانب العبد، فعل العبد المكون من تصديقه ومن إقرار، وكل منهما فعل للعبد، وفعل العبد مخلوق، إذن الإيمان مخلوق. طبعا هذا بخلاف قول أهل السنة، وأن الإيمان عند أهل السنة له جهتان يا أخوان: أمر الرب وفعل العبد. ولهذا تمر معك لو انتبهت من قليل في مرجئة الفقهاء لما قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص، على اعتبار، وقالوا النصوص الواردة في الزيادة باعتبار إيه؟ أمر الرب، باعتبار هذا، فكان الزيادة باعتبار ما ينزل عليهم من الآيات والشرائع وكذا، لا باعتبار فعل العبد وتصديق، فده ما فيش فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقصان. احنا بقى بنقول، أهل السنة يقول عندنا جهتان: جهة تتعلق بأمر الرب فيما ينزل من شرائع وكذا، وجهة تتعلق بفعل العبد. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإيمان: أمخلوق أم لا؟ فقال أحمد: ما كان من المسموع فهو غير مخلوق، وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق، أما كان عن جوارح فهو مخلوق. نقول أيضا، نفصل في هذا تفصيلا: ما عاد وصفه إلى العبد بالنسبة لفعل العبد فهو مخلوق، وما عاد وصفه إلى الرب كالقرآن المتلو فهذا غير مخلوق. ولعل الذي طرح هذه المسألة من مخلوق أو غير مخلوق أيضا نوع طريقة من طرق الجهمية في القول بخلق القرآن. لما قالوا القرآن مخلوق وقامت الدنيا عليهم، حولوا المسألة فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق وغير ذلك. لما قامت الدنيا عليهم أيضا في لفظ القرآن مخلوق، قالوا الإيمان مخلوق وتلاوة القرآن من الإيمان، فتوصلون بها إلى كون القرآن مخلوقا. إذن آخر مسألة وهي: ماذا يقول هؤلاء الأشاعرة، الإيمان مخلوق أم لا؟ فإذا بهم يقولون الإيمان مخلوق لأنه عائد إلى التصديق والقول، وهما فعل العبد، ففعل العبد مخلوق بالاتفاق. هذه خلاصة مباحث الإيمان عند الأشعري. يبقى المبحث الأول مفهوم الإيمان عند الأشعري، المبحث الثاني منزلة النطق عندهم، المبحث الثالث فيما يتعلق بمنزلة العمل، المبحث الرابع فيما يتعلق بمسألة الزيادة والنقصان، المبحث الخامس فيما يتعلق بالإيمان مخلوق أم لا، وفي ثنايا هذا الرد على مرجئة العصر الذين ينتسبون للسنة، وأن قولهم هو قول المرجئة وليس قول أهل السنة. وعرجنا أيضا على مسألة العلامة الألباني رحمة الله عليه. يبقى إذن قولهم لنا يا هشام يا بيالي ارجع وفض الليلة بقى وخلص المسألة وتتفق وتفعله، وكأن المسألة يا إخواني هي أن هشام البيالي أخذ رط أرض من حد وعايز يرجعه وإلا كذا، المسألة هي ليست هشام البيالي ولا شيء. وقد سمعتم أنتم كلام العلماء المعاصرين الآن في حكم القول بأن الأعمال صلاح شرط كمال، فوجب علينا ألا نسمع إلا لهم، ودعوكم من بنيات الطريق ودعوكم من أنصاف المتعلمين، فما أضر الدين ولا منهج السلف ولا أدخل فيه من ليس منه إلا حينما نطق فيه من لم يتصور ومن لم يعي حقيقة الأقوال بحق. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد تصورنا بقى مذهب المرجئة، لأن الشيخ قال خلف ذلك طائفتان متطرفتان، الطائفة الأولى المرجئة. إذا عرفنا ذلك بقى لو عدنا احنا على كلام الشيخ وهو المرجئة وهم المرجئة الذين جعلوا الإيمان مختصرا على القصد، عرفنا أن هذا إنما هو قول فرقة واحدة وليس قول المرجئة. قولهم أيضا ولا يدخل النار مهما عمل من معاصي، عرفنا أيضا أن هذا أيضا لا يقوله الفرق المشهورة عند المرجئة، بل هو قول ينسب للغلاة ولا يعرف من هو قائله. نقف عند قول الشيخ. والطائفة الثانية قالوا اللي هي طائفة المعتزلة والخوارج. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.